أن سورة الأنعام أنزلت جميعا ومع 70,000 ملك، وهذا حديث ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن الطبراني في الكبير، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ضعفه ابن سعد والإمام أحمد بن معين وغيره، قاله المحشي على تفسير ابن الجوزي رحمه الله. وقال ابن الجوزي روى مجاهد عن ابن عباس أن الأنعام مما نزل بمكة، وهذا قول الحسن وقتادة وجابر بن زيد. وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام جملة ليلا بمكة وحولها 70,000 ملك، لكن كما قلنا هذا ضعيف. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال هي مكية، نزلت جملة واحدة ونزلت ليلا وكتبوها من ليلته غير ست آيات، وهي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث آيات الأنعام. وقوله وما قدر الله حق قدره، وقوله ومن أظلم من افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي إلى آخر الآيتين. وذكر مقاتل نحو هذا، وزاد آيتين قوله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. وروي عن ابن عباس وقتادة قال هي مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة، قوله وما قدر الله حق قدره، وقوله الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وذكر أبو الفتح ابن شيطة أنها مكية غير آيتين نزلتا بالمدينة قل تعالوا والتي بعدها. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في فتاويه الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب وفي إسناده ضعف، وجاء عند الطبراني قلت وجاء عند الطبراني في الكبير من حديث أسماء بنت يزيد قالت نزلت الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، هذا عند الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد. وهذا الحديث حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار حسنه. وجاء أيضا عند عباس أنها نزلت جملة واحدة إلا ثلاث آيات قل تعالوا، وإسناده جيد، رواه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ. إذن الجماهير على أنها نزلت جملة واحدة، في حديث أسماء بنت يزيد لم تستثن شيئا، وهذا حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي أحاديث أخرى إلا ثلاث آيات، وهي قوله تعالى قل تعالوا وأتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات من سورة الأنعام في آخرها. وورد أيضا أن بعض الصور من الصور الطوال نزلت جملة واحدة ولكن كلها فيها نزاع، ولكن ورد أن صورا نزلت جملة واحدة وهي من قصار الصور كصورة الفتح وصورة القدر وصورة الماعون وصورة الكوثر والفيل والنصر وصورة تبت يدا أبي لهب وصورة الكافرون والإخلاص والمعوذتين. وصورة الفتح أيضا ورد في الصحيح أنها نزلت جملة واحدة، وكذلك صورة المرسلات، فهناك صور نزلت جملة واحدة لكن أكثر هذه الصور من قصار الصور، أما الصور الطوال ففيها النزاع. الأنعام ورد أنها نزلت جملة واحدة وورد استثناء ثلاث آيات منها في حديث ابن عباس، وهذا أقوى الأقوال في حديث أسماء بنت يزيد عند الطبراني وحسنها الحافظ ابن حجر أنها نزلت جملة واحدة، في حديث ابن عباس في الناسخ والمنسوخ لابن النحاس وهذا إسناده جيد أيضا أنها نزلت إلى ثلاث آيات، فهذه أقوى الأقوال في صورة الأنعام. نعم.
قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، روي عن عطاء في قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم قال يريد من آيات القرآن.
نعم، أي الكفار وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قال ابن الجوزي نزل في كفار قريش، وفي الآية قولان، أحدهما أنها الآية من القرآن وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم، الآية من القرآن يعني الآية الشرعية، والثاني المعجزة وهي الآيات الكونية مثل انشقاق القمر وما تأتيه من آيات من آيات ربهم. قال عطاء يريد من آيات القرآن، ويحتمل هذا وذاك، يحتمل الآيات الشرعية أنه ما تأتيه من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ويحتمل الآيات الكونية. وكل من النوعين من الآيات الشرعية والآيات الكونية ما أمنت بها قريش وما آمن بها الكفار، وإنما ردوها، وقد أنزل الله عز وجل الآيات الشرعية والآيات الكونية، نعم، لكنهم أعرضوا عنها، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فلما جاءتهم من آيات الشرعية أعرضوا عنها كذبوا بها، ولما جاءتهم من آيات الكونية أعرضوا عنها وكذبوا بها. نعم نعم. نعم يعارض يعارض لا، الاستثناء هذا معيار العموم فيما عداه، فما نقول إلا آيتين وكذا وما القيمة الاستثناء إيه؟ لكن جملة واحدة وسكوت عن ذلك تكون الصورة كلها مكية، كل الصورة نزلت جملة واحدة. نعم.
قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، روي عن عطاء في قوله تعالى فحاق قال حل،
فحاق يعني فحل به، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم. وهذه سنة الله عز وجل الكونية، أن الله عز وجل يرسل رسله بالآيات، فإذا كذبهم الرسل وقد دعوهم وأقاموا الحجج عليهم، إذا كذبهم الرسل جاءهم العذاب، كما قال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، والله عز وجل لا يعذب ولا يعاقب إلا بعد حجة. فلما قامت الحجج على هؤلاء وكذبوا الرسل واستهزأوا بهم حق بهم سوء العذاب. هذه سنة كونية، هذه سنة كونية. ولقد استهزئ برسل من قبلك كما قال سبحانه كذلك مثل الذين من قبلهم رسل إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. النتيجة أن الله عز وجل يرسل عذابه على هؤلاء، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق. هذه الدعوة معروفة، صورة واحدة أخوانا، سبحان الله، تأتي الرسل بالبينات والآيات الشرعية والكونية، يقوم الكفار بالمعارضة والاستهزاء والطعن، ساحر كذاب مجنون إلى غير ذلك، ويقوم المطرفون بذلك والسادة والكبراء دائما بالمعارضة، ويقع الابتلاء بهم، وتدور رحى المعارك بينهما، بين الرسل وبين أقوامهم، من جهة حجج أو من جهة مقاتلة أو غير ذلك، وينتهي الأمر بماذا؟ بأن تكون العاقبة المتقين، والله عز وجل يرسل عذابه على هؤلاء، والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه سنة كونية، ما كان حق ودعوة الحق إلا وهي معارضة مبتلة، ما في دعوة ليس لها خصوم، ما في دعوة ليس لها خصوم، وعلى قدر قوة الدعوة تكون خصوم الدعوة، قوة الدعوة. انظر قوة دعوة ابن تيمية خصومها إلى الآن، قوة دعوة ابن عبد الوهاب خصومها إلى الآن، قوة دعوة أحمد خصومها إلى الآن، على قدر قوة الدعوة على قدر قوة الخصوم. واتخاذ الموقف، لكن هذه سنة كونية، ما في دعوة بدونها هذه أبدا، خصوم حتى من المصلين، ليس بلازم يكون المشركين من أهل البدع، من أهل الأهواء، من أهل الشبهات. واحد مشكلته بدعته، واحد مشكلته وظيفته، واحد مشكلته شهوته، المهم لابد من معارض. كنا في مكان قريب، فالإخوة قالوا عندنا رجل، قلت لهم عندنا أيا كان اسمه، وعند هذا وعند ذاك، وفي في دعوة أصلا بلا عندنا؟ في ما في دعوة بلا عندنا؟ قد يكون هو مؤذن المسجد، قد يكون هو المسؤول عن المسجد، قد يكون هو المصلي في الصف الأول، قد يكون هو المنفق على الدعوة، قد يكون هو جار المسجد، قد يكون هو على أول الشارع هذا، قد يكون هو إمام المسجد الثاني اللي هنا، قد يكون هو جارك في البيت، قد يعني ما في، لا يمكن. من اللي ما عنده اجلسوا مع بعض كده، كل واحد يقول اللي عنده، عندنا رجل كذا، عندنا رجل كذا، عندنا رجل كذا، عندنا رجل كذا. لابد، ما في دعوة بدون خصوم، ما في دعوة بدون خصوم. أنتم في المسجد هذا ما في خصوم؟ ما في. وإحنا نحرص دائما على أن تكون مساجدنا ما في واحد يضع فيها قرش واحد، لأننا نعلم أن من وضع قرشا استحوذ ملكية. وضعت، لو جاب مفتاح مروحة يبقى كده، مفتاح مروحة أنا اللي جاب، أنفقنا وأعطينا، ومع ذلك هيبقى مشكلته المروحة، هو ما جابش مفتاح ولا جاب شيء، بس يبقى أغلق المروحة، افتح المروحة، أغلق الشباب، افتح، ما في شيء، ما هو ماله شيء، لكن يسكت؟ ما يسكت، ما يمكن يسكت، كيف يسكت؟ الشيطان يزرع في كل مكان، أي مكان شئت. أنا أريد واحد يسمعني الآن على البث المباشر لو في أمريكا يقول لي ما عنده خصوم، لا يمكن، أي دعوة لها خصوم، أي دعوة لها خصوم، ولهذا لا تقف عند خصوم الدعوة أبدا، إذا ما قف عند دعوتك أنت من جهة مادتك ومن جهة ثباتك ومن جهة فقهك ومن جهة ألا تكون فتنة ولا تحدث فتنة، لكن وتحمل واصبر وكن واسع الأفق واسع الصدر، لا تعود إلى بيتك حاملا غم رجل قال لك كلمة، وتحاول والله لا أدعوهم، والله لا أتكلم، أنا أعتذر عن درس اليوم، أنا نجيب أخي يخطب مكان لأن نفسيتي كذا. إذن ما هو المكان الذي تجد فيه نفسيتك؟ لا يوجد هذا على وجه الأرض إلا أن ينشرح صدرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره. ولهذا كان النبي يؤذى إذا شديدا فيقول رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى أكثر من هذا، فيصبر، يصبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بهذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصبره الله عز وجل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لماذا قصص الرسل؟ ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم هذا. كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إذن فلست ببدع من الرسل، إنما أنت على ضربهم وعلى نهجهم، وأنتم أيها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على ضرب أنبيائكم وعلى ضرب رسلكم. هذه الخصوم موجودة، ولكن أين الداعية الذي يتسع صدره والذي يتحمل والذي يحمل هذه الدعوة في وجوه المخاطرات ويحاول أن يتجاوز بها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بر الأمان مع وجود الأعاصير ومع وجود الاضطرابات الكثيرة، لكن اتزان. ولهذا الدعوة شيخ، الدعوة من يحملها، الدعوة ثبات. ابن عبد الوهاب ما وجد معارضات، ابن عبد الوهاب كذا يقتل كثيرا رحمه الله تعالى، ولكن صبر وصبر وصبر وركز في باب واحد، باب المادة، مادة الدعوة، التوحيد، السنة، الصبر على الأذى في ذلك، محاولة نصر الدعوة بهدوء وثبات. ما هو الموقف الذي أخذ على ابن عبد الوهاب دعويا وخاطر بدعوته حتى ذهبت دعوته؟ أبدا ما في، حتى تحولت دعوته إلى دولة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، انظروا إلى ثباته رغم شدة الإيذاء للإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أنه صبر ودرأ فتنا كثيرة حتى إنهم لما أرادوا الخروج على منه الخروج على السلطان ودعوة الناس إلى ذلك يقول هذا خلاف الآثار ويقول أخشى الفتنة. قال يا إمام ألست في فتنة؟ انظروا إلى الاتزان. قال تلك فتنة خاصة. الإمام أحمد ينظر فتنة خاصة، أن أضرب أنا، أن أحبس أنا، هذه فتنة خاصة، لكنه يخشى الفتنة العامة التي تستأصل بها الدعوة. لهذا الدعوة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى فقه، لا تحتاج إلى علم فقط بالمادة أن تعلمها وأن تحفظها وأن تكون حافظة وأن تكون متقنا للنصوص. الدعوة تحتاج إلى مؤهلات من جهة الفقه والفهم والتعامل واستغلال الفرص واستغلال المتاح. المتاح لو أنه يعني ثقب إبرة تحتاج أنك تحول من هذا الثقب إبرة إلى طريق، أن تحول إلى طريق متسع، إنما تجلس وتغفل وتقول أنا معقد نفسيا، أنا ماذا أصنع، البلد هذه ما فيها خير، البلد هذه ما فيها كذا أبدا. قد يكون أتباع دعوتك، ما أقول الصغار الذين يلعبون في الشوارع اليوم بجوار المساجد قد يجعل له منهم من ينصر دعوتك بعد ذلك، لا، قد يأتي وينصر دعوتك بعد موتك أناس ما جلسوك. المهم أنه عليك أن تضع البذرة وأن تتعاهدها برفق، والله عز وجل يتولى ما بقي. ما في أحد في الحقيقة ينصر دعوة بنفسه، إنما ينصره الله، لكن إن صدقنا الله سبحانه وتعالى. كما أنك تمر على الصراط لا بجهدك ولا بمهارتك، فإنك أيضا تمر على هذا الصراط في الدنيا، وينفع الله عز وجل بك لا بقوة ترجع إليك، وإنما هو بقوة إيمانك وببصيرتك. ولهذا لماذا الله قال قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. فإن قال قائل لكن في دعوات باطلة ومع ذلك لها الانتشار ولها كذا، هذه الصوفية، هذه الرافضية، هذه يعني الدعوة السلفية ولا الرافضية الآن، الدعوة السلفية ولا الصوفية، الدعوة السلفية ولا الأشعرية، شوفوا انظر إلى العالم كذا، تم انتشر وتولي وليسوا على بصيرة. نقول انتشروا، هذه الدعوات انتشرت، نعم، لكن انتشرت عند من؟ انتشرت عند أهل الباطل. يبقى إذن استدل بإبليس وقل إن إبليس دعوته أكثر انتشارا من دعوة الأنبياء والمرسلين. هذا الانتشار انتشار باطل، وقد بين الله لك في كتابه أن هذا الباطل أتباعهم الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن دعوة الحق التي لها التمكين في نفوس الذين آمنوا وهم الناس في الحقيقة، هم الناس، هذه الدعوة إنما تنتشر في الناس بثبات الداعية وبثبات القائمين عليها. إذن هذه سنة، هذه سنة الإنسان يصبر نفسه بها. المهم أنك لا تقنع نفسك أنك أنت الإمام أحمد وأنك أنت ابن عبد الوهاب وأنك على ضرب الرسل وهكذا الرسل ابتلوا وتكون أنت على الباطل، لأن كل واحد يمني نفسه، كل واحد شيخ المحنة عند طلابه، كل واحد شيخ المحنة، وإنما واحد منهم هو شيخ المحنة والباقي والشيخ المحنة وليس شيخ المحنة، إنما هو الشيخ المحنة الذي ابتلى الله عز وجل به أمة الإسلام. وإلا كل واحد يقول أنا أحمد، الذي يقوم على دعوة باطل ويعارض يقول أنا أحمد، هكذا الرسل عورضوا وتكون دعوته باطلة. ولهذا أنت تحتاج إلى دعوة لا تحكم عليها أنت، إنما يحكم عليها بحكم السلف، تحتاج أن تكون دعوتك هكذا. لهذا لا تجامل نفسك، الدعوة التي الحكم فيها للسلف، لقال الله، قال الرسول، قال السلف، هي الدعوة إلى منهج السلف، هي الدعوة القائمة على كتب السلف، ليست دعوتك. حينما تقول الآن أنا على أصول السنة 1 2 3 4 5، هذه دعوة هشام، هذه دعوة طلعت، هذه دعوة إبراهيم، هذه دعوة محمد. أنت دائما تقول للناس يا جماعة انظروا إلى الكتاب والسنة وانظروا إلى فهم سلف الأمة. أنتم تختلفون معنا في ماذا؟ في أحزاب، هذه انظروا إلى النصوص وإلى كتب السلف، إلى خروج على سلاطين انظروا إلى كتب السلف. يعني هؤلاء الجهال لا تناقشني تقول لي قال ابن الزبير، قال الحسين، حديثة الحسين، يا أخي انظر إلى كتب السلف، الحديثة هذه في 1444 ولا الحديثة هذه مضى عليها 1400 وأربعمائة سنة. طيب انظر إلى فقه السلف من هذه الوقائع. أنا ما أحتاج تأتي واقعة وتوظف هذه الواقعة في مصادمة منهج السلف. ما إما أنك أنت الأعلم أو السلف، اختر. إما أنك أنت الأعلم أو السلف أعلم، يا أنت السلف. لكن تحدث وتحدث وتحدث وتحدث. أحد إخوانكم اتصل عليها بالأمس، اجتمع في مجلس مع أحد كبار حزب النور ومشهور، هذا اسمه في المنوفية عندهم اسمه هذا ايه صلاح، هذا عبد المعبود، صلاح عبد الموجود كان انتخابات ومات، صلاح عبد المعبود هذا سكندري، تاني صلاح عبد الجواد، وفي صلاح عبد الموجود هنا اللي هو في مطوبس الساكت الكاتم الذي وجهه للحزبيين، هذا صلاح عبد الموجود في مطوبس معهم، وصلاح عبد المعبود هذا المنوفي السكندري، وصلاح عبد الموجود هذا الدقهلية الذي كان معهم ودخل انتخابات لكن مات قبل الدخول، مات قبل الدخول بأيام. هذا هم صلاح وصلاح وصلاح، وليس أحد منهم على الصلاح على منهج السلف. فالتقى مع هذا أول الأخ يقول له، وقد اجتمع بي في مسجد، يقول كنت في مسجد وكنا نصلي، مسجد كان مبنى حكومي، المهم يقول فلم يكن في المسجد إلا أنا وهو فقط، بقي أنا وهو. فرحت إليه وقلت يا شيخ فلان السلام عليكم كذا، أما أنا لكم يعني أن ترجعوا إلى هذا وأنتم أخذتم الأمة كذا؟ أول ما قال قال أنت مدخلي، كلام هذا مدخلي، أنت مدخلي مباشرة على طول، أنت مدخلي. أول ما دخل دول أصلا شوف اختلفوا مع بعض، هذا شوف كانوا وكانوا كان كيفوا، هذا شامل بير مش كان عندهم ملء العين وملء كذا، إلى ماذا يقولون له؟ المهم دخل في مسألة اختلفوا اختلفوا. طب اختلفوا لازم الناس تختلف في حق وباطل، ما في جماعات ولا أحزاب. اليوم جماعتنا دعوة، رسلان يقول ما في خروج، هشام يقول ما في خروج، بكرة فرقتنا دعوة، رسلان يقول في عزل، هشام يقول ما في عزل، ولا احنا باباوات اختم، ولا انا رسلان هذا ما التقيت به في حياتي قط الا يمكن نصف ساعة التقينا في مكة في حج قدرا، هو في مسجد في حي وانا في كنت في الحي قدر قدرا، هذا ما رأيته في حياتي الا هذه، ولا رأيت سك لحد هذه ولا اعرفها اصلا الا بالسماع، ما في حياتي نزلت اليه. لكن قدرا هذا هنا يقول ما في خروج، وهذا يقولون ما في خروج، فطبيعي تجمع دعوة مثل ما تجمعك بين أعصار لا تعيش فيها، إذا كانت دعوة واحدة تجمعك في عصرك أيضا. طيب وبعدين ثم فرقتنا مسألة الدعوة، هو مثلكم لحق بكم على ضربكم على منهج المعتزلة، إلى منهج المعتزلة يدعو، وإلى الطعن في سلاطين المسلمين والحكام يطعن، إلى غير ذلك. لكن هؤلاء يستريحون، شوف انظر المداخل ومختلفون، المداخل مختلفون مما يدل على بطلان منهجهم. فالاخ قال دعني من هذا، لكن هل الاحزاب كذا؟ قال له انت ما تدري الدور اللي احنا نقوم به، احنا حافظنا على المادة الثانية في الدستور. طبعا هم عارفين حاجات معينة، المداخل واختلفوا كذا اثنين، احنا دخلنا حافظنا على المادة الثانية، لولا المادة الثانية احنا حافظنا ما كنا، أنتم ما تعرفون أشياء في أشياء، المادة الثانية هذه لا يعتقدونها، المادة هذه الثانية يبررون بها، وإلى المادة الثانية قال كبيرهم قديما حبر على ورق، ولما قيل المادة الثانية قال حبر على ورق، ثم قال أنتم تنظرون هذا إمام شرعي، لا ده مش إمام شرعي، ده موظف في الدولة، نفس الكلام نفس المنهج، يعني خارجي لا يرى بيعة للسلطان. طب انت عند السلطان ولا ترى بيعة السلطان، موظف في الدولة، هذا موظف في الدولة، فأي دعوة تدعو لها أنت؟ المادة الثانية أنت أصلا لا تعتقدها وتعتبرها حبر على ورق، ثم المادة الثانية مادة المبادئ، ولا يرى حكما شرعيا، وبالتالي يخرج عليه صباحا لو رأى المصلحة في ذلك، ولن يستطع أن يناقش أخي بأي حجة شرعية. والأخ تكلم قال له طب خلاص أنا أبعت لك في كلام الشيخ ياسر، أبعت لك على الواتس تقرأه، وهذا الكلام كذا وكذا. فالشاهد من هذا يعني أن هؤلاء مفاليس، فإن فما الذي يدل على أن دعوتك هي دعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة الكرام؟ إذا انطلقت الدعوة من مصدرها الأساسي وهو دواوين السنة، تخرج أنت من فهمك، لماذا أنت لست بصرح هذا ولا ذاك؟ هو يتكلم الآن من كتاب؟ لا، إنما يتكلم بفكر، يتكلم بما يرى هو ويرى جماعته. لكن أنت تتكلم من أين؟ من أين أنت تتكلم؟ لماذا هو قال أنت مدخلي؟ أول ما تتكلم في حكام وسمع وطاعة، ما في أحزاب، وأنت مدخلي على طول، أنت مدخلي. طيب، أليس هذا منهج السلف؟ أليس هذا ما جاء بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا معروف. هذا أخونا هشام أيضا عنده رأسه هناك أيضا في السنبلوين، نفس المسألة، عنده رأس هناك، حاوره نفس الحوار تماما وبالضبط، هو حوار واحد، هو حوار أنتم وأنتم وأنتم ومداخل ومخارج وهكذا، بس فقط احنا عايزين كتب السلف. طيب، في مداخل، في صوفي، ها الآن احنا بنرد على الصوفية نقول أنتم صوفية، أنتم صوفية، ولا أنتم صوفية عندكم كذا وكذا 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 خلفتم، أنتم يهود عندكم كذا وكذا وكذا، الله ذكر اليهود وذكر عقائد اليهود ورد عليه، ولا أنتم يهود وخلاص. طيب، أنتم مداخل، المداخل دول على خلاف السنة، يلا تعالى رد على خلاف السنة هذا، ويبقى لكم الحجة القوية، لأن هؤلاء خارجون عن السنة في الأصل الأول إلى الأصل الثاني، قال أحمد، قال البربري، قال الصابوني، الحمد لله، هذا منطق للسنة. ما في أحد يقول قال الصابوني وقال الإسماعيلي وقال للكائي وقال ابن بطة وقال، روح طوف في جميع بلدان المسلمين شوف من يقول لك قال البربهاري، قال أحمد، قال الأجري، قال كذا، ما يمكن أبدا. إنما يقول نحن وفعلنا، ونحن وفعلنا، وسجلنا وحفظنا وروحنا وجينا، وأنتم تختلفون، وأنتم كذا، وأنتم تبع فلان ربيع بن هادي هذا، وتتحول المسألة ربيع بن هادي وفلان قال فيه هذا كله ما يصلح كمناقشة علمية. لكن الوحيد الذي له أصل ينطلق منه ويرجع إليه هو صاحب السنة، والله الحمد والمنة. ودي قوة الدعوة يا إخواني، بارك الله فيكم، قوة دعوتك أن ترتبط بالدواوين والمنبع الصافي لهذه الدعوة، ولا حزب برهامي ولا حزب رسلاني ولا حزب كذا ينال منك بفضل من الله سبحانه وتعالى. شوف الجمعة هذه ما نالت شيئا، شوف الجمعة هذه ما نالت شيئا من دعوة السنة، ولله الحمد. سب وشد ما يحسنه كل أحد، هذا يحسنه كل أحد، إنما الدعوة التي تنطلق من الكتاب دعوة مريحة. أولا، أنت أخذت قوتك من نسبتك إلى هذه الدعوة الأصيلة، صار قوتك فين؟ أنت وراء كتب السلف. من يمكن أن يهدم هذه الدعوة؟ مستحيل، مستحيل. جلس تكفيري، جلس جهادي، وعندك مفاتيح المسائل، لو جلست مع برهامي عندك مفتاح المسألة، هذا حكم غير شرعي، ليه حكم بغير منظر الله؟ مباشرة هاتوا على كلام السلف الحكم بغير منظر الله. إذا هو على منهج الخوارج لا يقول بظاهر الآيات وأن من حكم بغير منظر الله يكون كافرا كفر أكبر إلا الخوارج، أنت عليه اسعد بمنهج الخوارج، لكن منهج السنة كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. افتح كتب السلف، يلا هات الأجري، هات الإبانة، هات أبي عبيد القاسم بن سلام، اسمعوا هذه الكتب، هات أصول السنة بن أبي زمنين. زي واحد مرة بيستهزئ مني، هذا أحمد بن العين، بيقول والله أنا استفدت من الرجل ده ضبط اسم أبي زمنين، هو استفاد مني هذا. طيب، ضبط أصل ابن أبي زمنين، أنت استفدت مني ضبط اسم ابن أبي زمنين، تم تجيب ضبط أصل دم زمنين. يا أخي رد يا أخي، كفاكم استهزاء، يعني الرجل ده جاهل عمال، زي ما كان رسان يقول الرجل ده أخبرني من كان يحضر له كان بينام ويقوم يقوم معلق. طب كويس، اصطاد النوام ده، اصطاد اللي بينام ده، اللي هيقوم يعلق ازاي يعني؟ يعني يبقى نبي من الأنبياء بقى، يعني تنام عيناه ولا ينام قلبه بقى، الرجل بياخد له تعسيلة بقى ويقوم ينام، ده نايم ويقوم يعلق، هذا ليه يعني؟ ليه اصطاد هذا اللي بينام؟ هلا إذا كان هو بينام وأنت مش بتردوا عليه، هم لو صحي لكم بقى. والله حاجة عجيب. أنا أعجب، مش أعجب من يتكلم، ده ملك بيحافظ عليه. أنا أعجب من وده اللي قاعد بيسمع، أنا أعجب من ده. والله أنا أعجب من الأشخاص دول، أعجب من الأشخاص دول، مش أعجب من واحد بيحافظ. كل واحد في دول يا أخواني بيحافظ على ملكه وبيحافظ على هيبته وبيحافظ. أو هيقولك أرجع، هيقولك أرجع، مستحيل. لكن أنت، أنت قيمتك فيه. فهذه الدعوة يا إخواني بارك الله فيكم، قوتها في أصلها، في ينبوعها الأساسي الأصلي، أن تتمسك بهذا وأن تصدر كتب السلف. ولهذا القاسم المشترك بين جميع هؤلاء وإن اختلفت البشارب، عدم الارتباط بأصول الدعوة الحق. لا يمكن تجد واحد فيهم يتحدث من كتاب سلف. يتحدث بهوى، نعم يأتي بزلات، نعم يأتي ببعض مقاطع، نعم يأتي ببعض كذا، إنما يأتي بمنهج سلفي صحيح. حتى صارت التهمة لأهل السنة عملاء السلطان. أنت مدخلي، طالما تقول سلطان أنت مدخلي. طيب من الذي قال السلطان؟ من الذي قال؟ من الذي قال بعدم جواز الخروج؟ من الذي قال بعدم العزل؟ من الذي قال بعدم ذكر المثالب؟ من الذي قال بسمع الطاعة وانضرب دارك وعظم أهلك؟ من الذي قال؟ الذي قاله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قاله سنة الصحابة، الذي قاله سنة التابعين، الذي قاله كتب أهل السنة والجماعة. لا تكاد تفتح كتابا من كتب المسلمين إلا وأنت تجد المعتقد السليم. الآن احنا بنشرح لعطاء ابن أبي رباح، لولا أنه كان على منهج السنة وعلى منهج السلف ما شرحنا له، ما شرحنا له. يبقى إذن ارتباط الدعوة بأصولها أقوى سبيل لبقائها. تعرفوا ليه؟ لأنها دعوة لا تنشأ، إنما دعوة تتبع وتلحق بمن سبقه. هو قطار يمضي، سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فحينما تأتي السفينة إلى عصرك، هي هذه السفينة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تأتي إلى عصرك وأنت واقف على محطتك فركبت هذه السفينة، هي سفينة ماضية، هي ليست سفينة متعثرة ولا ساقطة ولا ولا، فتركب هذه السفينة فتمضي بك السفينة حتى تموت، ثم يأتي من بعدك يركب هذه السفينة، وهكذا. كما قال أهل التفسير في قول الله عز وجل واجعلنا المتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا. لابد أن يكون للدعية ذراعان، ذراع يقتدي به بمن قبله وذراع يقتدي به من بعده. مات ابن باز رحمة الله عليه وعلمه ما زال نقتدي به، مات الألباني رحمة الله عليه وعلمه باقي نقتدي به. لماذا؟ لأن ابن باز اقتدى بمن قبله، فطبيعي أن يقتدي به من بعده. أنت خلف كتابا يكون أطول عمرا منك، أنت ستموت لكن لم تموت أصول السنة لأحمد، أنت ستموت لكن لم تموت أصول السنة لابن أبي زمانين، أنت ستموت وسيأتي اليوم اللي يقال كان في هذه البلدة كتب السنة تشرح، كان في هذا في هذه البلدة كتب السنة تشرح، كان هنا داعية يقول هذه الدعوة المباركة. فلابد أن تقتدي بمن قبلك فيقتدي بك من بعدك. ورث هذه الكتب، ورث هذا المنهج، لا تجعل منهجك ردود أفعال فلان وعلان. يبقى المنهج في النهاية أن تعلو على رسلان الرد على رسلان، أو أن تعلو على حسن الرد على حسن. هي دعوة بلست الدعوة هذه لو كان المقصود منها في النهاية أن تعلو على شخص يعاصره، كيف تكون الغلبة؟ لا، أن تؤصل، أن تورث منهجا يدوم بعدك. ومن مفردات ذلك وأنت في الطريق أن ترد على هذا وترد على ذاك. علي الجمعة لن يدوم، رسلان لن يدوم، أحمد كرامة لن يدوم، استمن بحيري لن يدوم. هذه فقط واجب عليك وأنت تسير في طريقك، تورث الأمة هذا المنهج العظيم، تربط الأمة بمن سبقها. يوم أن يقول الطالب قال أحمد، قال ابن أبي زمنين، قال البربهاري، فقد نجح شيخه، لأنه لم يربطه به. قال شيخي، أنا شيخ أفضل، شيخ عند تزكيات، يلا خد خد تزكيته. قال ابن باز إن هشاما البيالي في مصر هو أفضل. والله ما تنفعك لو لم يكن هشام البيالي على هذا، ولا يضر هشام ألا يكون هذا إذا كان على منهج السلف. إنما يزكيك منهجك، يزكيك علمك. ما يزكيك أن يجتمع عليك ناس تذهب إلى شيخ وتأخذ منه تزكية، هذه ليست عصمة لك، ليست عصمة لك، إنما يزكيك منهجك. نعم لو في تزكية يطابقها واقع نور على نور، لكن لا يحكم على الإنسان إلا بموجب دعوته، لا بموجب تزكية. كم من الناس الآن ترد عليهم عندهم تزكيات؟ من فيكم، من فيكم كحلبي وعند ألباني وكذا رقم واحد؟ من فيكم كمأربي عند مقبل وكذا؟ من فيكم كفلان سلمان وصفر وهؤلاء عند ابن باز وعند العثيمين؟ تعال أسمعك. ابن عثيمين في درس من الدروس يقولون عن صفر الحواري انه خجل، يا صفر يقول عنك كذا، هذا ابن عثيمين نفسه. فهل نبعت هذه التزكية، تزكية نبعت صفر الحواري؟ ما نبعت صفر الحواري، هذا ناصر العمر، هذا عائد القرني في احضان ابن باز، نفعتهم هذه؟ ما نفعتهم. نفع ابن جبريل انه عالم كتبوه بكتب العلماء؟ ما نفعته. ما ينفعك هذا المنهج؟ لهذا يكون أساسك أن تورث هذا المنهج للأمة، تورثه للصغار، تورثه للكبار. الصغير يحفظ أصول السنة، يحفظ كتاب التوحيد، يحفظ كذا، هذا الذي يبقى، وهذا الذي يدل على أن هذه الدعوة تسير حيث مسار السابقون. إذن اركب سفينة السنة، لا تنحرف عنها، لا بمسلك ولا بطريقة ولا غير ذلك، سر كمسار العلماء. أنا ما أجد أن أخترع يا جماعة الفقه اللي عند العثيمين والفقه اللي عند الفوزان، ده مش فقه أصلا، أنتم ما تدرسون فقها. لا الفقه تعالى نأخذ أصول المذهب ومدخل إلى المذهب الحنبلي والمذهب المدري وكذا، تعالوا ندرس الفقه بطريقة أخرى، مشايخنا ما درسوا الفقه بالطريقة التي ينبغي أن تكون. يلا اركب يلا طريق هؤلاء وإلى الهاوية إن شاء الله. لا أنت ستكون عصر معشار ابن عثيمين، ولا أنت الذي ينفع الله بك أمة الإسلام والمسلمين. هذا الشيخ فلان، هذا الشيخ علان، فانت سير في طريق، جرب في طريق مسلوك، في طريق سفينته تسير، سفينة النجاة في اي عصر من العصور، لكن اعلم انه لن يركبها الا القليل، وما امن معه الا قليل، ما امن معه الا قليل. فهذا لابد ان الانسان يناقش نفسه، هل فعلا هو على هذا المنهج فعلا، ولا بيقول قولا كما يقوله الناس؟ ومعجب وتعجب دعوتك كما تعجب أي واحد من هؤلاء دعوتهم، كل واحد بيظن أن هو ده الدعوة الصحيحة، الإخواني عنده الدعوة، دعوة الإخواني هي أفضل دعوة ودعك من غيرها، والتبليغي دعك من هذه الدعوات، نحن الدعوة الصحيحة، والجهادي والإفسادي والتكفيري، كل والصوفي والرافضي، كل واحد بيعتقد أن دعوته هي الدعوة الصحيحة وما سواها إما باطل وإما قاصر عندك قصور. طب لعلك واحد من هؤلاء، ألا يمكن أن يكون هذا؟ لعلك واحد من هؤلاء الذين يقولون نفس المسألة، فما الدليل؟ خاطب نفسك بهذا قبل أن تقنع غيرك، ما الدليل أنك على الحق؟ ما الدليل أنك تسير على ما صار عليه النبي والصحابة؟ الكلام بتسمع هذا مني؟ هتسمع من رسلان تماما، هتسمعوا من حسن، حذو القدة بالقدة، صح يا اخواني؟ كل يقول هذا؟ نحن نعتقد كل يقول هذا؟ كل يقول هذا. طيب قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. احنا مختلفين في ايه؟ مختلفين في خروج، ولا مختلفين في ايمان، ولا مختلفين في احزاب، ولا مختلفين في ثناء على اهل بدع، ولا مختلفين في الحكم على الجماعات والطوائف، ولا مختلفين في ايه؟ طيب مختلفين في ايه؟ طيب تعالوا الى كلمة سواء، هي كلمة السلف، قائمين فيها على كتاب الله وسنة رسول الله. احكم يا تعيا، انت يا اسمك انت يا رسلان، انت الان ترى عزل، عزل لولاة الامور لاهل الحل والعقد، موجود هذا في كتب السلف؟ طلع من هذا من كتب السلف، شوف كلهم مجتمعون، ما وجدوا الا حادثة وقعت عين في العصر هذا للملك سعود. طيب وانت يا حسن اللي معك في الخروج، شوف ما يجدون الا وقائع عيان للحسين وابن الزبير وقالوا بها. طيب الوقائع هذه موجوده في كتب السلف؟ موجوده في كتب السلف هذه؟ موجوده في كتب اهل العلم؟ موجوده هذه؟ هل موجوده؟ انتم تقولون حادث الملك سعود حصل في عهد ابن باز وعهد ابن ابراهيم، مما يدل، خلي بالك بقى، شوف بننتقل من واقعه الى قاعده، الوقعة دي حصلت في عهد العلماء. طيب، وأقر العلماء الواقع. جيد، يبقى أنت يا هشام مخالف لعلماء الأمة، ابن باز وابن إبراهيم وقد الحصر عصر. طيب يا جماعة، نرجع إلى قاعدة ابن باز وابن إبراهيم، ممكن تأتون بحرف واحد لواحد من هؤلاء العلماء يقول يجوز عزل السلطان لأهل الحل والعقد إذا كان فاسقا؟ ممكن تأتون بقاعدة، لا بواقع، بقاعدة، لأنك لا تدري عن الواقعة ولا تدري عن ملابسات الواقعة ولا تدري ما في الواقعة أصلا. أنت تدري شيئا؟ أنت ما تدري شيئا. أنا أريد القاعدة، مثل ما قلنا في الحسين، ممكن تأتي على لسان الحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، اللي هي مسألة النزاح. إحنا نريد مسألة النزاح، العالم بينطلق من قاعدة وبيستدل عليها، يبقى وقفنا مع من؟ مع العالم بقاعدته. فهل عندكم عالم بقاعدته؟ أنت لماذا تقولها؟ طب أنا أقول لك على حاجة بقى، نفس المسألة، نفس المسألة، لقد حصل مثلا كذا وكذا في عهد الفوزان، وحصل كذا في وكذا في عهد الفوزان، الآن في عهد الفوزان تحصل أشياء، صح ولا لا؟ لا شك أي شيء في مخالفات، والشيخ الفوزان موجود، هات لنا إنكارا من الشيخ الفوزان مما يدل على أن الشيخ الفوزان كان يقر بهذا، ها؟ ولا تقول الشيخ فوزان يكتم الحق، يكتم حقا؟ هذا الشيخ فوزان، وهذا الشيخ ربيع، وهذا الشيخ العباد، وهذا كذا، ويحصل كذا مما يدل على أن هذا أقره العلماء. هات لي من علماء العصر من أنكر هذا، يلا وأتيك بواقعة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ما تقول؟ ما تقول؟ الإنكار شيء والاعتقاد شيء. الاعتقاد اقرأه، والإنكار من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن المنكر ما لا أقول ما يكون في عصر العالم ومع ذلك يعذر بترك إنكار فيه، لا، في مجلس العالم وليس في عصر العالم. قد يكون منكر في مجلس العالم ولا ينكر ويكون معذورا، لهذا لا ينسب لهذا معتقد، لا ينسب. إنما تأتي بالحباء الواسعة، حصل في حضرة الشيخ فلان، حصل في حضرة الشيخ علان وسكت. طيب أنا أريد المعتقد. طيب ولو وجد أن ابن باز وأن ابن إبراهيم رأوا عزل السلطان، هنفترض عزل السلطان إن جار يرون عزله لله الحل والعقد، نقول خالف السلف. ابن باز يخالف السلف، ابن باز يخالف السلف كتقعيد، ابن باز يخالف السلف، ابن إبراهيم يخالف السلف، ابن إبراهيم. علماء السعودية، علماء السعودية إجماع، هما إجماع الأمة ما رضيت من الإمام مالك العمل بأهل المدينة، وهم العلماء الأئمة قريب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم كتقعيد. نعم، ويرد أن العالم يخالف، يرد أن الجماعة من العلماء يخالفون، يرد هذا، يرد، يرد أن الحق قد يخفى على جماعة ناس، خفي على جماعة صحابة حتى يعلمه الواحد ويعلمه الاثنان. إيه الإشكالية كتقعيد؟ عندنا أصل نرجع إليه، أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بالفسق. من الذي يجرؤ أن يقول ينعزل؟ من هو الذي يجرؤ أن يقول هذا؟ كما أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على متن ولاة أمورنا، من الذي يجرؤ أن يقول بخلاف هذا الإجماع؟ فنريد إجماعا يخالف هذا الإجماع، ونريد إبطالا لهذا الإجماع من كتب أهل السنة والجماعة. يبقى أنت على الضرب الأول، ولهذا لا نفتن عند العالم إذا أفتى بغير الدليل، لا نفتن. هذا كله مع التسليم بهذا الأمر. إذن ما الذي يدل على أنك على ما كان علي النبي والصحابة؟ شيء واحد، ما هو يا مصطفى؟ بس معاك، انت معك اصول السنه، معك اصول السنه يا احمد يا مصطفى، دعك من هشام بقى، دعك من هشام، معك اعتقاد الصابون يا محمد، اترك هشام، معك يا ابراهيم كتاب التوحيد مع الوهاب، دعك من هشام، يروح هشام، يجي هشام، ينقلب هشام، ينتكس هشام، يخطئ هشام، دعك منه، لكن معك هذا، هذا هو الاصل، هذا الذي يورث، هذا اصح من هشام، واصح من رسلان، واصح من زهران، واصح من كل من كل علم منتهي بألف ونون، اي شيء، المهم هذا هو المرجع الذي ينبغي نرجع اليه، هذا هو الذي ينبغي ان نتحكم اليه. انما تنتقل من اتباع رسلان اتباع هشام، يبقى انت ما سويت شيئا. تنتقل من هشام الى ابراهيم، يبقى انت ما تنتقل، يبقى انت الان حزبي، لكن حزبي اسمها مغلفة بدعوة سلفية. احنا نريد مرجعية يحكم الى هشام، اذا خرج عنها يقال ارجع ارجع، هكذا قال السلف. مرجعية تعلمها ابنائك، تعلمها زوجك، ترد بها على خصومك، ترد بها على كذا. انت انا ساموت الان، انت تموت بعد غد، هيبقى مين؟ هيبقى هذا علاء، مع كلنا في المسجد متنا، ما بقى الا علاء. علاء هذا طيب، طالب علم لسه في اول الطريق، ها كيف يواجه الناس؟ يواجه الناس كيف يا علاء؟ خلاص كلنا متنا وانت لسه حديث السن، لسه في ثانويه عامه مثلا او كذا، لسه في البدايه اهوت مثلا، ماذا تصنع؟ تعمل ايه في المسجد هذا لو اننا جميعا متنا؟ كيف تواجه الناس وانت لسه صغير اهو؟ اللي هو فين هذا؟ كتب السلف اللي هي على الباب ده، مش عندك على الباب ده كتب السلف؟ هي عندك، هذه ليست للبيع بس، هذه مو للبيع، هذه للاعتقاد. يبقى اذا انت لوحدك في المسجد تقول يا جماعه، هيدخل عليك بقى الناس تستولي على هذا المسجد، هتقرب بكتابك بس، وانت ضعيف صغير، لكن هترفع هذا الكتاب، لا يمكن يواجه. يبقى الكتاب هذا عمره اطول ولا لا؟ عمره اطول. يموت ابن باز لكن بقى علوم السلف، يموت الالباني لكن بقى علوم السلف، يموت احمد بن حنبل لكن بقى منهج السلف، لن يموت القول في ان القران كلام الله غير مخلوق، لان ليست كلمه احمد، احمد اظهرها، احمد ما انشاها، احمد ما اخترعها، احمد ما اوجدها من نفسه، احمد اظهرها، ابن تيميه اظهر. ولهذا النبي ماذا قال؟ ان الله يبعث على راس كل 100 سنه من ينشئ، من يجدد هذه الامه، من يجدد موجود لكن يجدد. من سن في الاسلام، حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها له. من سن، من أحيا سنته، يبقى هذا هو. يبقى أنت فقط تجدد إيه؟ الكتب اللي هي غير موجودة، هذه المرجعية المفقودة، أنت تخرجها وتقول للأمة هذه هي المرجعية. فأنا لو أنا مكان مثلا هذا صلاح هذا والطالب ده، أقول له ببساطة جدا، يا أخي مثل لو جاءني السكندري مثلا، أنت يا هشام لم تساعد المشروع الإسلامي في النجاح، ولم تقف مع إخوانك، وبدلا من أن تقول جزاكم الله خير وتقف معهم، تقف مع الشيخ ياسر، تقف مع أولاء في إقامة المشروع الإسلامي والمحافظة على المادة الثانية، أنت وقفت تعارضهم، وأنت ماذا عسي أن أرد عليه؟ أقول يا بني هدان الله وإياك، لابد أن تعلم أنا ويسر برهانك جميعا هؤلاء، إنما نتحكم إلى منهج. من قال بأنني ضد المشروع الإسلامي وأنا ليلا نهارا في المشروع الإسلامي هذا؟ لكن اسمه المنهج الشرعي، أنا ليل نهار أشرح كتب السلف، لكن هل يرضيك هذا؟ هل من المشروع الإسلامي إقامة الأحزاب ولا هذه ضد الإسلام؟ هل من المشروع الإسلامي إقامة الديمقراطية ولا ضد الإسلام؟ هل من المشروع الإسلامي الخروج على السلاطين ولا هذه من كذا كذا؟ لكن أنت يا شيخ أنت بتعتبر هذا الكلام في الحاكم الشرعي، ولكن الحاكم ده ليس شرعي. ليه يا ولدي ليس بشرعي؟ لأن هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله. وماذا لو حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا ترك وجه من وجوهات. لا يا شيخ ده هذا كفر أكبر. طب تعال يا بني نرجع إلى فهم السلف وعلى رأسهم الصحابة. هل فهم ابن عباس هذا؟ هل فهم ابن عباس هذا؟ هل فهم ابن مسعود هذا؟ هل فهم التابعون هذا؟ مجاهد فهم هذا؟ عطاء فهم هذا؟ الأمة فهمت هذا؟ خذ كتب السلف. أنت تقرأ سنة أحمد؟ لا أسمع عنها بس فقط. طب خذ هذه أصول السنة شوف أصول السنة ماذا يقول أحمد رحمة الله عليه، فمن خرج على سلطان وكذا. طب ماذا يقول الأجري الآن في الحكم غير ما أنزل الله؟ طب ماذا يقول ابن بطة في الحكم غير ما أنزل الله؟ طب ماذا يقول ابن أبي زمان في الحكم غير ما أنزل الله؟ يا ولدي اترك هذا وارتبط منهج السلف وخذ هذه أصول السنة عندك، وهذه يبقى أنت بترجعه إلى أصل. إلى ما هو يرجعك إلى ماذا؟ الثوابت المتغيرات. عنوان عندهم ثوابت ومتغيرات. اللي يريد أن يثبتها يثبته، واللي يريد أن يغيره يغيره. ثوابت ومتغيرات، سلفية منهج، عصرانية المواجهة اللي هو منهج القطبيين، منهج السروريين، منهج الحزبين والحركيين. هذا المنهج القطبي السروري، الصورة سلفية والحقيقة قطبية سرورية إخوانية إفسادية تكفيرية صوفية رافضية. كل هذا أصلا، هذه الدعوة كلها فيها كل شيء. ما عندهم إشكالية مع روافض ولا شيعة، ولهذا شوف حزب النور ما عنده إشكال مع إيران، ولا عنده إشكال مع كذا لما دخلت الشيعة إلى مصر في عهد مرسي. ما عندهم إشكالية أبدا في أي شيء، حتى غير المسلمين من النصارى وكذا يأتون بهم ويجلسون على مقاعدهم، يجلسون باسم الإله الذي نعبده جميعا. أي إله هذا؟ اسألوا كذا، اسألوا عن إله الذي يعبده نعبده جميعا. من عبدة عيسى أنت؟ هو هذا الإله الذي يعبده؟ ها؟ تعتقده؟ بس السياسة تقتضي ألا تتكلم، ألا تنكر. سياسة الحزب تقتضي هذا، وبعد لازم أن تدخل هؤلاء، لأن الحزب حزب المصريين ما هو حزب السكندريين. تقدر تقول أنت حزب سكندري؟ طب تعال أنت صلاح، أنت مرجعيتك إيه؟ ها؟ تعال صلاح أنت حجتك إيه؟ سؤال مرجعية حزبك إيه؟ لا يمكن تقول كتاب السنة في السلام. طب حجتك ايه؟ كتاب السنة في مسلف الأمة؟ لا يمكن، لا يمكن تتكلم بهذا. من جهة ماذا؟ من جهة أن هؤلاء أولا لا يعتقدون ولاية شرعية بهذا الأمر، فكيف تدخلون فيها؟ الأمر الثاني، أين معتقدكم الماضي؟ كان خطأ فصححتموه أو كان صحيحا فخالفتموه؟ القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتلافى مع التوحيد، أين ذهب هذا؟ ده كان معتقد باطل وأنتم صححتموه اليوم، ولا كان معتقد صحيح وأنتم خالفتموه اليوم؟ ما احنا نريد يعني الإسكندرية من أوائل الثمانينات ولا إسكندرية اليوم؟ إسكندرية القرن الحادي والعشرين ولا إسكندرية القرن العشرين؟ أي إسكندرية؟ الله المستعان. نعم. مين اللي بيقول؟ يقول ايه؟ بس الحوار تغير. انا اقول لك انا اهو الفقه تغير والواقع تغير، الدنيا غير الدنيا. اي نعم، مش الدين غير الدين، والدين غير الدين. نعم، فلما هم يريدون يبقى الدنيا اختلفت. اي الدنيا اختلفت. نعم. اللي هي طبعا ما فيش عصرانية مواجهة. في سلفية مواجهة، ما في عصرانية مواجهة، في سلفية مواجهة. كيف عصرانية مواجهة؟ يعني ايه عصرانية مواجهة؟ ان كانت عصرانيتك سلفيتك، لان لا يمكن ان تترك السلفية، ان كانت العصرانية هي السلفية عبر بالتعبير الصحيح ودعك من التعبير المحدث، وان كانت غيرها كانت باطل. فإما أن تكون غيرها غير السلفية المواجهة فتكون باطلة، أو تكون هي سلفية المواجهة فلا تسمى بغير اسمه. ما في حاجة اسمها عصرانية مواجهة، في سلفية منهج سلفية مواجهة. هتقول هذا بس يعني أسماء، خلاص لا حاجة لنا في إحداث ألفاظ. إن كانت هي السلفية فلا حاجة لنا في الإحداث، وإن كانت غيرها فلا حاجة لنا في غير السلفية. هذا مثل يقول تغيير الخطاب الديني، ما ندري يعني تغيير الخطاب الديني. تقصدون أساليب الدعوة؟ أساليب الدعوة هي قديمة وهي حديثة وهي كل شيء بحسب من تواجهه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أو تغيير الحكم الديني، يعني تريد صفة الخطاب موجودة عندنا، ما تحتاج إلى، تحتاج إلى إحياء، تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى طيب. ولا هي تغيير الحكم، ننظر. أما الحكم الشرعي الأصيل المبنى على الكتاب والسنة وكذا، هذا توقيف. أما تغيير الحكم بتغيير البيئة أو تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان الذي أسسه الشارع أصلا، لأن الشارع من الأحكام ما بناها على العرف، يبقى وضع الشارع مش تغيير الشارع، إنما ده وضع الشارع. الشارع وضع لهذا الحكم بناء على ربطه بالعرف، فيتغير الحكم بتغير زمان بتغير مكان بتغير، لأن الشارع نفسه أناط الحكم بالزمان وأناط الحكم بالمكان، وهو ما كان الأمر فيه من الشارع لكن لم يحده، فيرجع في ذلك إلى العرف. وبالوالدين إحسانا، صفة الإحسان مرجع ذلك العرف، وعاشرهن بالمعروف، صفة المعاشرة مرجع ذلك إلى العرف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مرجع ذلك إلى الزمان. ولجي الآن أنا أقول لابد الناقة والسيف، وأواجه بها اليهود، وأواجه بها أمريكا، وأواجه بها كذا أعداء الدين اليوم، ويبقى عندي سلاح خيالة فقط، سيف لازم السيف لا، الله قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولما قال النبي قال إن القوة الرمي، الرمي رمي ب نبل، الرمي بصاروخ، رمي بدبابة، رمي بطائرة، أيا كان الرمي بهذا، يبقى ده يختلف. ولهذا الآن يقولون هذا لو كان ابن عبد الوهاب هذا في زماننا لراجع كثيرا من الأمور، وهذا الإمام أحمد لو كان في زماننا لراجع كثيرا من الأمور. أبدا، مستحيل، إلا أمر أنيط بالعرف، إلا أمر نوعه. لو ابن عبد الوهاب موجود الآن، لو ابن تيمية موجود الآن، يقول لك لابد الخيل والسيف وكذا، لابد يعني حرام الطائرة، حرام الدبابة والصاروخ، لن يقول لك هذا. لو كان ابن عبد الوهاب موجود اليوم هيقول لك الصلوات اثنين بس مش خمس صلوات، زي ما بيقول محمد هذا هداية المزعوم هذا. لو كان ابن عبد الوهاب اليوم كان قالك ما فيش إجماعات، لو كان ابن عبد الوهاب اليوم موجود كان يقول لك ما فيش كتب صفراء كما تقولون أنتم، هيغير ايه ابن عبد الوهاب؟ يعني هيلبس المرأة البنطال لان العصر محتاجش كده؟ ها، هيقول بعدم وجوب الحجاب والمرأة لابد ان تشارك ولا يصح ان تشارك بحجابها؟ يعني هيقول هذا؟ هيقول ان المرأة تكون رئيس مثلا لان العصر يحتاج الى هذا، موجود في السويد وموجود في اسبانيا وموجود في كذا؟ خلطوا المسائل، خلطوا المسائل، و أدخلوا على ما أنيط بالعرف وتعلق بالزمان والمكان. صحيح فين تغير الفتوى وتغير الزمان، لكن ما تغير الشرع بتغير الزمان، الشرع واحد. وتغير الفتوى من الشرع القديم، من الشرع القديم، والشرع يؤصل هذا، الشرع يؤصل هذا، لكن لا يمكن أن يكون الحرام حلالا، مستحيل. لا يمكن أن يكون الواجب محرما في زمان، مستحيل، أو المحرم يصبح واجبا، هذا مستحيل. ده الشرع اللي لا يمكن يغيره ابن عبد الوهاب. ليه ما غير ابن عبد الوهاب صورة التوحيد ويجاهد ويتحمل هذا؟ ليه ما غير صورة التوحيد وجوز ما كان عند في عهد النبي أحد يطوف حول القبر ولا أحد؟ طيب لما جاء في العصر وعمت البلوى بهذا، لماذا ما جوز ابن عبد الوهاب هذا؟ لماذا ما جوز؟ بقي ابن عبد الوهاب يؤصل باب ذبح غير، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، باب ما جاء في اللو، باب ما جاء هذا. ابن عبد الوهاب ما زال على هذا، لكن ابن عبد الوهاب يقول لك لا تقاتل إلا بسيف من حديد، ما يصلح طائرة ولا ولا صاروخ ولا دبابة. ابن عبد الوهاب يقول هذا. إذا نفرق، زي هذا الجاهل حازم الشومان اللي يقول لك ابن الشافعي لما جاء إلى مصر لقى مصر غير خالص، لو طبق الفقه العراقي هيخرب الدين فرجع عن كل فقه، كذا ألف فتوى ما بقي له إلا 20 وغير كله لأنه يخرب الدنيا. الشافعي لو جه في مصر بفقه العراق هيخرب الدنيا، ورجل عايز يوحد الأقطار، وحد العراق وحد كذا وحد كذا، وجاي بقى مصر فوحدها وكان باقي الهند بس عشان يوحدها. طب ولو راح الهند مش هينفع فقه مصر أصلا، هيخرب الدنيا على قول بقى لو طبق الفقه المصري فين. يبقى إذن هو يعمل شنط كده، شنطة الفقه العراقي، شنطة الفقه المصري، شنطة الفقه الهندي، شنطة الفقه الحجازي. هذا عبث والله يا أخواني، والله عبث بدين المسلمين هذا. ولهذا احنا نبهنا من قبل سهولة الكلام أيضا في مثل الطرح هذا، لما يقال الشافعي ولما كان في كذا ولما جاء في العراق صار له الفقه الجديد، فالجديد في كذا جديد وقديم ايه؟ جديد في تغير الاجتهاد. يعني لو بقي الشافعي في العراق التغير موجود، للتغير بحسب النظر، تغير الاجتهاد ما له علاقة بأرض. لكن العلماء قالوا ايه لما عاش الشافعي في العراق وعاش الشافعي في مصر، فلما قالوا جديد وقديم بحسب الطلاب الذين رأوا عنه هذا يبقى في القديم والجديد، هذا الرجوع عن هذا، انما كان في مصر، هذه كانت فتوى في العراق وهذه فتوى في مصر، باعتبار تصنيف زمان اجتهاد الشافعي هنا وزمان اجتهاد الشافعي هنا. الشافعي ما غير لان مصر تحتاج الى هذا، الشافعي غير الاجتهاد المبنى على أدلة، وكل فقيه، وأحمد له تغير في اجتهاد، ومالك له تغير في اجتهاد، وأبو حنيفة له تغير في اجتهاد، وكل فقيه له تغير في اجتهاد. روايات أحمد رحمه الله تعالى هذه باعتبرناها بإيه؟ باعتبار السائلين، باعتبار الطالب، باعتبار التلميذ. ده روى عنه كذا لما سأله، دي سؤالاته لأحمد فأفتى، ودي سؤالاته لأحمد فأفتى. قد يتغير اجتهاد أحمد، ولهذا ينقل هذا سؤال لأحمد وينقل هذا سؤال لأحمد، هذا كان في زمن وهذا كان في زمن. تغير اجتهاد، أي عالم عنده تغير اجتهاد، ليس من أجل مصر وليس من أجل كذا، فقديم وجديد باعتبار اجتهاد الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى هذا في الجديد، لأنه من رواية فلان عنه في كتاب كذا الذي وضعه، وهذا كان في مصر وهذا كان في العراق وهذا كان في كذا، يبقى هذا لا إشكال. الناس تركوا كل هذا وصرنا نستدل بهذه المسألة على مرونة الفقه ومرونة الفقهاء، وأن الفقهاء يراعون الأماكن والأزمان. لا، ما له علاقة خالص مطلقا، ده ما نرفض طرحه في كلمة القديم والجديد عند الشافعي، إنما فقط هو التصنيف الزمني لاجتهاد الشافعي رحمه الله تعالى. فما معنى قديم وجديد؟ معنى قديم وجديد في بعض المسائل هذه أن هذا أفتى به في مصر لأن من رواية فلان عنه، وأن هذا أفتى به في العراق، فالتغير حاصل لتغير الاجتهاد في المسألة. كان هذا التغير سيكون لو كان في العراق أيضا، لأن المسألة لا ارتباط لها بماذا؟ بالأرض، مع احتفاظنا بأن سواء للشافعي أو غير الشافعي، بأن الشارع يأمر ويقعد أن هناك من الأحكام ما قد أمر بها، لكن الفتية فيها إنما تكون بحسب العرف. فحينما يعلق الشارع الحكم على العرف فالعرف يختلف، وبالتالي ما كان في هذا المجتمع فتكون الصورة الشرعية فيه كذا، وما كان في هذا المجتمع فتكون الصورة الشرعية فيه كذا، وهكذا يرجع في ذلك إلى العرف. هذا ليه؟ لأن الشارع أماط الحكم بالعرف، وده معروف من المصادر العرف، العرف. فكل ما أمر به الشارع ولم يحده فمرجع ذلك العرف. هذا الذي نقول يتغير بتغير إليه الزمان وكذا، وهذا من حكم الشرع ومن أصل وضع الشرع، لا من أن هذا الواقع يناسب كذا في أمر محسوم توقيفي فنغيره لأجل هذا الواقع. هذا مستحيل، أن نغير الحجاب ولا نغير صفة الحجاب ولا نغير اللحية ولا نغير صفة كذا ولا نغير في الصلاة ولا نغير في الصوم ولا نغير في الحج ولا نغير في الزكاة ولا نغير في أي شيء من هذه الأحكام المعروفة، ما يمكن أن نغيرها إلا شيء يرجع فيه إلى العرف، والشرع أناط الحكم فيه إلى العرف، حينئذ نرجع العرف. ألفاظ القذف هذه نرجع فيها العرف. الناس دي بتعتبر إن هذا زينة، اللفظة ديت من قالها لأخي فهو قاذف حسب العرس العرف، هذا حسب العرف، يرجع في ذلك العرف. أنا لو قاضي في المملكة لازم أدرس العرف الأول، كما ذكرتكم أنا رجل مسؤول مدرسة، جاء المدرس بطالبين كذب أحدهم أن يقتل الآخر، إيه في إيه يا شيخ يا أستاذ؟ هذا يقول لي يا جرار وفيها حاجة ديت جرار بابور يا ابن، عندنا كل الدنيا عندنا جرار، إيه شا نحن الناس تقول جرار يعني انت قوي، انت بتعمل عندنا في مصر يعني انت جرار، ما في اشكال تمام. فما انا ماذا صنعت؟ طيب قلت يلا اقف على الباب، اقف على الباب. فقلت الاستاذ كان اقدم، ايه يعني اللي فيها الجرار ديت؟ ايه جرار الولد هيقتل الولد يا جرار هذا؟ وهي عنده من الفاظ القذف، هذه من الفاظ القذف، لكن عندنا ما نعرف. فلو أن القاضي فرجع العرف في ألفاظه بيعتبر إيه؟ بيعتبر هذا اللفظ لفظ زينة صريح، يبقى هذا يكون قذفا. في مجتمع آخر لا يعتبر هذا اللفظ فلا يكون قذفا، لكن حد القذف نفسه يتغير، حكم القذف نفسه سيتغير. الآن كاميرات وتسجيلات وكذا ولا يعمل بها في إثبات هذه الأشياء. لو واحد نسبة جريمة الزينة اللي بقى هنقول يمكن أقوى من أربع شهداء من 40 شاهد، لما نضع بين يدي القاضي اتفضل هذه أنا صورتها صوت وصورة وكل شيء يلا موجودة هي، تقيم الزنا حد الزنا بها؟ ما تقيم حد الزنا بها ولا تعتبر هذه ولا تنفي أنسابا بأشعات وتحاليل أبدا، ما تنفي أنسابا بها مع وجود هذه الأشياء. إنما دي كلها يستأنس بها في أبواب قرائن، في أبواب كذا يستأنس بها فيما هو من باب قرائن، ولكن إن أنا أحكم بهذه الأشياء، هذه أشياء ترتب وتنظم ويدخل فيها من التلاعب. الآن صوتك نفسه ممكن يجيب لك زي صوتك بالضبط، عندهم ناس مهندسون في مسألة الأصوات، ممكن يجيب هشام البيلي يقول كلام من أخطر ما يكون بصوته، وانت في حياتك ما قلت هذا أصلا، إيجاد صوت أصلا، صورتك تركبها، راسك يركب على شخص تاني بيقتل وبيعمل، وانت راسك انت ناس تشوف هشام البيلي بيفجر ولا بيقتل ولا بيعمل ولا اي شيء، وانت لست كذلك، ركبوا صورتك على كذا، معروف هذا الامر معروف. العايز صورة الان بيطلع له صورة من النت بغير لحية او بلحية طويلة، عايز تعمل لحية طويلة عايز تعمل قصيرة، شوف البرامج اللي بيجيبوا الصورة تحرك الصورة هذه يحركوها، تنظر هنا وتنظر هنا وتتحرك فجأة تحرك، فهذه لا يعمل بها أبدا، التحليل تخطئ. إلى أن المرأة بتلد، أحد الإخوة لسه قريب من أشهر رايح مع زوجته، رايح مع الزوجة جاي له ولد الحمد لله، طيب تعالى شوف فلانة جبنا لك فلانة لسه قريب من أشهر، وعنده بنات 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 بنات، فرايح الرجل عنده أمل كبير بقى، رايح اليوم بقى أحلام بقى، جاي له ولد جاي له بنت، تتمة الطابور السابق. فوارد جدا هذا الأمر، يعني وارد، وارد الخطأ في هذا. نعم نعم.
قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، روي عن عطاء في قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم، قال: في التوحيد والمعرفة.
نعم الله أكبر. يعني هذا لأن الله عز وجل جحد المخلوقات كلها على هذا التوحيد والإقرار والمعرفة، المعرفة الفطرية، المعرفة عبودية الكون كله لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والتسبيح. كل هذه عبودية، لكن في عبودية كونية باعتبار كونه، في عبودية شرعية تقع من مكلف، لكن كل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، كل هذا إنما هي عبودية. في العبودية الكونية إذعان الكون قالت أتينا طائعين، وهناك العبودية الشرعية التي تنطلق من الإنسان بموجب التكليف فيقول إلى أمم أمثلكم، قال: في التوحيد والمعرفة. ولهذا فسر بعض السلف قوله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تعرف ربها، لكن هذا ما يعرف ربه، أدخل الشرك على أساس ما خلقه الله عز وجل، كل مولود يولد على الفطرة. فهذا قول. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وما من دابة في الأرض، قال ابن عباس: يريد كل ما دب في الأرض، قال الزجاج: وذكر الجناحين ولا طائر يطير بجناحيه، وذكر الجناحين توكيد، توكيد ولا طائر يطير بجناحيه، وإلا هو ولا طائر خلاص يكفي يطير، معروف الطائر بيطير بالإيه؟ بجناحيه، ولا طائر يطير بجناحيه، إنما هذا من باب التوكيد. وجميع ما خلق لا يخلو إما أن يدب وإما أن يطير، إما أن يدب على الأرض وإما أن يطير، لأن ما في الأرض سماء صح، فالأرض يدب عليها، وإذا هذا لفظة الدب تعم كل من يدب على إنسان حيوان كذا، هذه فائدة اكتبوها كده. وما من مخلوق، وجميع ما خلق لا يخلو إما أن يدب وإما أن يطير، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يبقى هذا استيعاب لكل الإيه؟ يا الله يا إخواني، شوف بلاغة القرآن، بلاغة. قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم، قال مجاهد: أصناف مصنفة. وقال أبو عبيدة: أجناس يعرفون الله ويعبدونه. ولهذا وذا معنى قول عطاء: في التوحيد والمعرفة. فيقول: أجناس يعرفون الله ويعبدونه. وفي معنى أمثالكم: إلا أمم أجناس يعرفون الله ويعبدونه. وفي معنى أمثالكم أربعة أقوال: أحدها أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني في معرفة الله، قاله عطاء. والثالث أمثالكم في الخلق والموت والبعث، قاله الزجاج. والرابع أمثالكم في كونها تطلب الغذاء وتبتغي الرزق وتتوقى المهالك، قاله ابن قتيبة. قال ابن الأنباري: وموضع الاحتجاج من هذه الآية، يبقى أم من أمثالكم والمعنى يشمل كل هذا، جميع هذه المعاني صحيح، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. إلا أمم أمثالكم يدخل فيها كل هذا. وقال ابن الأنباري: وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله تعالى ركب في المشركين عقولا وجعل لهم أفهاما ألزمهم بها أن يتدبروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكوا بطاعته، ضمانات التكليف، ضمانات الحجة، اللي هو عقول تفهمون بها، ولكنكم وإن فهمتم المراد لم تفهموا فهم الإنقياد، ولهذا تنفى العقول حينئذ. وهذا محل نفي العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، أي فقه انقياد، وإلا فقه مراد قد فهموه وقامت الحجة عليهم به. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن عرفوا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن عرفوا، عرفوا وفهموا وبان لهم الأمر، لكن لم يتبين لهم الحق أنهم على الباطل وأن نبي على الحق فينقادون. ومن هنا إذا جاء نفي الفقه والفهم والعقل والسمع والبصر، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع صم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الذي لا يفهم ولا يعقل يستدل بهذه الآية على عدم الإعذار، يقول أهو الله عز وجل نفى الإعذار مع أنهم لا يعقلون، نفى السمع والعقل، ومع ذلك قامت الحجة عليه. في فرق بين فهم بيان وبين ماذا؟ فهم انقياد. فهم لم يفهموا فهم الانقياد، الفهم الذي يوصلهم إلى الاتباع، وإنما هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون تخلف التبين، يحسبون أنهم يحسنون صنعا تخلف فهم الانقياد، يحسبون أنهم يحسنون صنعا ما عندهم عقول تصل بهم إلى ذلك. وهذا المنفي لهم قلوب لا يفقهون بها. طيب إذا كان انتفى العقل والإدراك بمعنى انتفاء، يبقى هذا يمتحن يوم القيامة، هذا ما تكون الحجة قد قامت عليه الآن. له حجة عند الله لو أنه كان مجنونا، أو نسمع سماع أذن ولا سماع اتباع وإجابة، يبقى سماع اتباع وإجابة. لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير، لكن العقل والسمع الذي حصل به قيام الحجة حاصل ولا غير حاصل؟ يبقى لابد أن نعرف المنفي ماذا والمثبت ماذا. يبقى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. الاستماع استماع آذان قامت به الحجة، لكن حصل صمم عن الاتباع والانقياد. أما الأول فلا بد من إقامة الحجة. يا بشر، يا أيها الناس، لابد من الأول إقامة الحجج، وإلا كتب حجة عند الله. ألم يأتكم رسلا، ألم يأتكم نذير؟ ولهذا ما استدلوا في موضع على أن الحجة ما قامت عليه، إنما بلى 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 جاءتنا الرسل فكذبنا. يبقى هنا سماع عقل حصل به قيام الحجة، لكن تخلف سماع وعقل فهمت به الحجة. من هنا يلزم الفهم البيان، وإلا أجيب المترجم إن كان إنجليزي إن كان فرنساوي إن كان كذا، أتي له مترجم. يلزم، وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم، لازم البيان، هذا لازم لازم البيان. ولهذا إيه القضية عندما يقول بعدم العذر؟ يقول البيان موجود باعتبار الزمن والانتشار واعتبار، طب إلا واحد ما يصلح تعمي ماذا أصلا. ولهذا نحن وهم نتفق، ولهذا احنا قلنا علماءنا ما ينكرون الجهل كعذر، لكن قد يقول واحد منهم بأن المناط موجود وهو مناط السماع وكذا ليس الإعذار. كيف انت القرآن موجود والقرآن كذا والدعاء الى هكذا يقولون؟ يعني معنى ايه؟ يعني ما الحجة بلغت، نحن لا نختلف معكم ان يلزم الحجة، وانتم تقولون اختلافنا معكم في ماذا؟ ان الحجة بلغت. نقول بلغت من؟ بلغت باعتبار زمان، تم بلغت صحابة مع النبي ومكان. طيب بلغت أي بلغت؟ بلغت شبة المشركين ولا بلغ ابن عدواب؟ ابن عدواب احنا نعرفه بس، احنا في أمة ما يعرف ابن عدواب إلا احنا فقط، إنما غيرنا يعرف ابن عدواب بالخراف الضال. زي ما احنا كنا في ندرس التاريخ زمان واحنا صغار، من مآثر محمد علي وكذا القضاء على الدعوة الوهابية في مش عارف في نجد وما أدري، كنا بنقول هذا القضاء على الدعوة الوهابية ما أدري تدرسها بقي الآن ولا إيه، القضاء على الدعوة الوهابية دي دعوة خرافية بتاعت واحد هناك. هكذا ينشأ الناس، هكذا ينشأ الناس. لهذا أنت في كثير من الأحيان قد لا تصرح باسمه، يبقى مين اللي يعرف إن عدواب هذا؟ محطات إذاعة القرآن موجودة اللي هي إيه؟ جودة مهدي هذا ولا أحمد كريم هذا؟ أي محطة؟ في واحد عنده محطة جودة مهدي كذا، وفي واحد عنده محطة ابن باز وابن عثيمين، وفي واحد عنده محطة النابلسي، وفي واحد عنده محطة، حسب المحط حسب الموجة. أي حجة تقام هكذا بالعموم؟ ثبت إسلامه بيقين يبقى يخرج عن هذا الإسلام بظن. قال وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله تعالى ركب في مشكلة عقولا وجعل لهم أفهاما ألزمهم بها أن يتدبروا أمرا به وتمسكوا وتعاطي، كما جعل للطير أفهاما يعرف بها بعضها إشارة بعض، وهذا الذكر منها لإتيان الأنثى، وفي كل ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها وهو الله عز وجل. لكن نقول أفهام نعبر عنها في الطير بالهداية، ليت فهما يعود إلى عقل مثل الإنسان ما لها عقول لكن فيها هداية، الذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فهدى كل مخلوق إلى ما هو عليه. تجد الذكر يأتي الأنثى وركب في شهوة شهوة شهوة، تجد شوف في جميع الكائنات ذكر وأنثى ثم شهوة، القط الكلب الحمار البعير الكذا الحمامة اليمامة الهدهد حتى يبقى الناس، تجد سبحان الله هذا مركب فيه شهوة من لهذه. طيب وبعدين مركب فيه حنو يجعل الصغير يأتي يوم الكبير الأم تلتقط الحب وتحتفظ به حتى تأتي، ويهدي الصغير إلى أن يفتح فاه، يهدي الطائر إلى أن يبني بيته بالعش. وكيف يبني العش هذا؟ روح ابني العش الآن، أنت كده أنت يا إنسان يا مهندس هاتوا لي المهندسين كده ابن أنت ابني العش يا ياسر، تبني قصرا ولا تبني عشا، تبني قصرا ولا تبني عشا، تداخل عجيب تداخل عجيب. النحل هات لي اي صوره بقى هندسيه تركب التركيب الجميل هذا في النحل، بما انت بتركب بحديد او بتركب بمواد تركب، لكن تركب بعسل، عسل تبني بيوتا بعسل، هات لي مهندس يبني بيت بعسل. انت الصوره بتاخدك تلتقطها وتنفذها بالخرسانات او بغيرها، لكن انا اريد خد برطمان عسل معك اهو يلا ابني لي خليه من هذه. يا ايها المهندس يا هندسه الدنيا ابنوا لنا هذا، هذه الصورة الموجودة، هذه هداية. تعال ابني لنا في الأرض مداخل تعيش فيها النمل بطريقتها، وتجد كل جحر حسب، جحر الأرنب جحر، جحر الضب جحر، جحر الأرنب سهل معروف مدخله ومخرجه معروف، إنما الضب تجيب منين هذا الضب؟ الضب فتحينا ما تتخيل المخرج منين، ما تتخيل المخرج منين. ولهذا النبي قال حتى لو دخلوا جحر ضب. ليه الضب جحر الضب؟ لأن فيه التواء وطريقة غريبة في جحر الضب، هذا جحر وهذا جحر وهذا جحر وهذا جحر وهذا جحر وهكذا. هذا كله هداية، اسمها ايه؟ هداية، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ولهذا انظر إلى الكون ما تحتاج إلى آيات من القرآن تثبت وجود الله، لأن أنت دليل، أنت دليل. والسماء دليل والأرض دليل والطير دليل. لما تنظر هذا بالطبيعة، هذه الطبيعة، طبيعة جعلت الأسد مفترسا وجعلت البعير أليفا، هذه الطبيعة جعلت العقرب تهرب منها وجعلت البعير تركبه، هذه الطبيعة. هذه لماذا الطبيعة ما جعلت الكل بعير أو الكل عقارب أو الكل كذا؟ لماذا ما جعلت السماوات سبع؟ جعلت الطبيعة هذا، الطبيعة جعلتها، جعلت قمرا مريا، جعلت سراجا وهاجا في الشمس، جعلت نجوما، جعلت صيفا وشتاء، خريفا ربيعا، جعلت مطر وجعلت حر. هذه الطبيعة، هذه الطبيعة تعيش الفصول أربعة في يوم واحد، هذه طبيعة. طبيعة هذه، لسانك أعجمي ولسانك عربي ولسان كذا، أنت أبيض وهذا أسود، أنت طويل وهذا قصير، ده رجل وده امرأة، ده طبيعة. تبسل الطبيعة اللبن هيخرج إزاي من المرأة؟ طب المرأة الآن نفسها مخرج اللبن ما تخرجه الآن، الآن لا، بدون حمل ودون كذا ما في لبن، كيف خرج اللبن؟ كان غذاء الجنين في بطنها كيف؟ ثم لما نزل من بطنها تحول، يعني ما ترضع المرأة، ما ترضع وهي حامل، سبحان الله، تضع في الغرفة هنا ويأتي الطفل يشرب اللبن. منين جاء اللبن هذا؟ من أين جاء اللبن؟ وما في أسنان، لأن هنا رضاعة، لما نأتي إلى فترة بقى هيأكل يطلع الأسنان سنة 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 سنة، من اللي أخرج الأسنان؟ الطبيعة طلع أسنان كيف؟ طيب ها؟ هذا لثه ما فيها ولا سنة، ما فيها ولا سنة، منين طلع السن؟ والسن غير اللحم، مش هنقول مثلا طلع من اللثة اللحم، لحم أيضا على شكل أسنان، لا، طلع سن شكل آخر. منين جاء هذا؟ وليه السن ما طلع هنا؟ وليه ما طلع في الرقبة؟ وليه السن ما طلع في البطن؟ طب والسن طلع درجة واحدة، درجة واحدة، السن كل شكل واحد ما يصلح، السن ماله ينقسم إلى أضراس وأنياب وقواطع وأسنان وثنايا، ليه كيف يتقلب؟ هذا دل إيه على إيه؟ ده طبيعة برضو، ده طبيعة. من الذي خلق هذا وأوجد هذا؟ سبحان الله. يبقى هذه تسمى هداية. السمك إن أخرجت مات، وأنت إن دخلت محل الحيتان مت، فما يصلحك إلا أن تكون على أرض، وهذا في بحار، ده كائن وده كائن وده كائن. انظر إلى عالم الأسماك فقط، هذه لها شكل وهذه لها شكل وهذه شكل وهذه شكل. انظر إلى عالم الطير نفس المسألة، أشكال وأسراب، تأمل بس هذا. ولو ما في آية شرعية جاءتك هذا يكفي في الدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. كيف إذا جاءتك الآيات الشرعية في الهداية بقى الشرعية، وتعرفك طريق الحق من طريق الباطل؟ فكل هذه الكائنات تدل على وجوده سبحانه وتعالى. والمشركون لم ينكروا أن الخالق هو الله، إنما أنكروا أن المعبود هو الله. وكان ينبغي كما قال ابن كثير، والخالق لهذه الأشياء والمستحق العبادة، كان ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة. ولهذا الله يقول بعد هذه الآيات، أفلا تتقون، أفلا تذكرون، أفلا، يعني ما بقي إلا شيء بسيط. لو كنت تشهدون وجود الخالق وأن هذا من خلق الله، كان يمكن أن يقال زي الملحد كده، تأتي بهذه الآيات وأصلا ينكر هذا المسألة، ينكر، ينكر بقى حقيقة بدليل، ينكر حتى بشبه دليل، ينكر هذا. إما مأجور بيتقاضى أموال عشان ينشر مذهب الإلحاد، وإما مكابر، كافر مكابر، يقول ما في خالق، تقول له الدليل ما في خالق وخلاص، ما في خالق. طب ما أنكر فرعون من قبل، ولكن لما غرق قال أمنت أنه لا، يعني خلاص قذف في قلبك الآن، خلاص الإيمان جاءك، تولى ولد الإيمان في قلبك الآن، أم من قبل؟ موجود، موجود. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستقروا أنفسهم ظلما وعلوا. فأكثر هؤلاء مكابرون، أكثر هؤلاء مكابرون. وإلا أنت بتتكلم إزاي؟ أنت ملحد ودام الآن ملحد، أنت بتتكلم إزاي؟ أنا بتكلم بلسان طبيعة. طبيعة دي يعني طبيعة تطلع على لسانك دي طبيعة؟ أه. طب ليه يدك ما تكلمينش؟ يدك أطول من لسانك. الطبيعة ما خدتش الإيد تتكلم ليه؟ يعني الإيد طول إيه واللسان قد إيه؟ هم؟ يلا طب. طب لو اللسان وحده بدون شفتين مش هيحصل الكلام. طب بتذوق بيه بلسانك. طب بتحط على ايدك كده تشوفها مالحة ولا حار؟ ها مفيش. طب بتسمعش بلسانك ليه؟ ايه اللي هنا بتسمع بيه؟ هي قطعة لحمة بتسمع بها ازاي؟ ها قول لي بقى بتسمع ازاي؟ قول لي كده بتسمع ازاي؟ هتقول لي اصل التجويف. وما التجويف؟ واللي عمل التجويف ده مين؟ وبعدين النهاية في التجويف حتة قطعة لحم وقطعة كده. ها طب ما اللحم موجود في اللي هتجيبه هنا، هتجيبه هنا موجود كلنا. طب ودي ما بتسمعش بقى ليه؟ يبقى دي أداة إبصار ودي سام وده كلام. التوزيعة دي مع إن فيها إيه؟ من وليه هنا العينين دول؟ مش هنا ليه؟ ليه؟ وليه أنا أختلف عن الفيل وأختلف عن الأسد ليه؟ من أين هذا جاء؟ هذه مكابرة يا مكابرة مأجور. أي ولهذا الإلحاد ماله؟ الإلحاد إيه؟ أنت بتنكر إيه؟ ولهذا المشركون ما أنكروا هذا، إنما أنكروا العبادة أن يفرض الله بها. ولئن سألتهم من خلق قبل قلنا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لقلنا خلقنا العزيز العليم. قل ما يرزقكم من السماء والأرض ما يملك السمع والأبصار وما يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي ويدبرهم فسيقولون الله. ده بالنسبة لوجود الله. بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الموجود ما في خلل في بشر؟ ما عنده خلل في كلمة؟ ها 1400 سنة القرآن موجود طلعوا خلل فيه؟ علماء الطبيعة، علماء الفلك، علماء كذا، علماء كذا، الدنيا كلها وفي توافر دواعي. لا تظن ان القرآن ده متروك كده، لا ده فيه ناس جلسة تطلع حرف واحد غلط. الى الآن ما في غلط؟ في غلط؟ ما في غلط في حرف واحد. طب ده يبقى رجل عادي ولا نبي؟ فين الكتاب اللي ما فيه غلط لبشر؟ فين هو هذا؟ غير موجود. كل كتاب فيه غلط، كل كتاب فيه خطأ. هذا كتاب الله عز وجل. طب الغيوب بقى، الإخبار بالغيوب، سيكون سيكون ستفتحون فارس ورون. طب فين؟ فتحت ولا فتحت؟ فتحت. إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين. حصل ولا ما حصل؟ كيف بك إذا نبح عليك كلاب كذا؟ حصل ولا ما حصل؟ حصل. وستفتحون كذا كذا؟ حصل. سراقة ابن مالك وفي الغار، شوف يلحق به يا سراقة، ستفتح كذا وأنت تلبس كذا. حصل ولا ما حصل؟ سراقة. حصل. إخبار بغيوب وحصد. يبقى هذا دليل على إيه؟ على النبوة. طب ما ممكن شيخ الشيطان برضو الساحر بيقول كده. الساحر بيقول في غيوب، غيوب نسبية مش غيوب مطلقة. الساحر بيقول لك تعال يا ابن فلان يا ابن علاه، تعال انت جاي اليوم عشان رايح منك مبلغ من المال، تعال. صح صح. تعالى انت اليوم انت جاي في السيارة بتقول لهم انا مش مقتنع بالرجل ده، صح؟ اه صح. الا انت ليك صاحب اسمه علاء؟ اه صح. ده بقى نسب ولا مطلق؟ نسب. طب بيحصل عن ايه؟ القرين اللي معاه، الاتصال مع القرين اللي معك، اسمه ايه؟ اسمه كذا كذا. زي ما انت هاخدك معايا وهقول ده فلان اسمه اسمه كذا، انا رايح اليوم داخل الان في مكان انت عارف اللي فيه اسمه كذا 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 كذا. زي ما بيجي لي اخ مثلا في الدرس، خلي بالك في واحد حاضر النهارده ها فكر سكندري، هتلاقيه مظبط العمل عسكري او ده هيبقى قاعد يقول لك هو الرجل ده. ولهذا ما يجي لي اخ وشوش ما ببصش للزبون، بعمل اي حاجه كده او تعادي هو فين اقوله كده هو قاعد فين بالظبط، وقاعد جنب العمود اللي كذا اللي هو جنب علاء. اه طب ماشي خد بالك. طب ولا كاني ببص له ولا خالص، انا هقول له هو فين اللي هناك ده؟ ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى الكلام موجه، يبقى خالص ولا كلمة في أي هو فين هو كذا. ما هو ده بقى الزبون بتاع النهاردة. تمام. وهنوجه بقى الكلام في الدرس، نوجهه هيقولك أنا الشيخ وكأن عارف قصتي وهكذا. يبقى هذا اسمه غيب نسبي، مش غيب مطلق، مش غيب مطلق، غيب نسبي. طب لكن في مشكل بقى، أنا عندي الزوجة تشوف شافت إن ودها هيتحرق بكرة في المطبخ وكلام من ده، وفعلا هيتحرق. طب ده غيب نسبي ازاي بقى؟ ده عندها مس، بيجي لها الواد اتحرق بكره في المطبخ، بيحرق الواد في المطبخ. بس انا دلوقتي هقول لك ايه؟ هقول لك ابنك بكره هيتكسر ايده في وهو جاي من المدرسه، وهكسر له ايده وهو جاي من المدرسه. بس ده جن لا نراه، وده انس بنراه، فيحصل هذا، ما في مشكله. ولهذا اول ما في البيت عندي يا شيخ اموال بتضيع، وببقى حاططها كذا وكذا وكذا، ده يا شيخ انت عندك في البيت في مس، في حد عنده مس في البيت، في حد عنده مس. لا ابدا يا شيخ ما فيش. لا بس شوف اقرا، في حد عنده مس في البيت، في حد عنده مس. او يكون البيت مفصود من الجن، حتى زي القريه اللي مش عارف ايه بتحرق كل يوم كل يوم كل يوم بتحرق، وبعدين ما عادش بتحرق القريه، فده كله فعل جن يفعل. لكن يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب المطلق، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النبي أخبر بغيب مطلق بإعلام الله عز وجل له، سيكون. يبقى هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دليل على ماذا؟ على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي رجلا عاديا، أعطينا رجل عادي بقي دعوته إلى الآن قائمة تنشرح لها الصدور وتقر بها الأعين، فين هذه اللي حجتها قائمة وغالبة؟ فين هذا؟ عبدت البقر، عبدت الصلبان، عبدت كذا. ما في نصراني يستطيع أن يثبت كلامه، بترد عليه بأدنك الله. الله قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. في إلا بيأكل الطعام بيجوع؟ ده ناقص، ده يعني محتاج، إن لم يأكل يموت يعني. وبعدين في إله يخرج من فرج امرأة؟ ده إله ده يخرج من فرج امرأة؟ وبعدين إله يقتل؟ حاجة عجيبة، يموت الإله. أنتوا عندكم إن هو كده مقتول، أنتوا عندكم إن هو مقتول، عندنا برفعه الله ليه؟ فهم حتى في إلههم ما يستطيعون. أنتوا ليه إله؟ أصل ليس له أب؟ طيب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يبقى أولى آدم، لأنه لا أب ولا أم، ما يستطيعون. لكن أنت كل شيء عندك بحجته. ولقد نعلم أنهم يقولون ما يعلم بشر. طب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنت بتتهموه فرج أعجمي، هيعلموا لسان عربي إزاي؟ وأخبر ما في كتبكم، من اللي أخبر بما في التوراة وأخبر بما في الإنجيل؟ وهو أمي، وده من حكمة الله عز وجل، أمي ما يقرأ ولا، وأنتم تعلمون بأن محمد لا يقرأ ولا يكتب. من أين إذن قرأ هذه وأتاكم بهذه الأخبار؟ من أين؟ ولهذا قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هذا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الإخبار. هذا القرآن موجود إلى الآن، ولهذا لا يرد الشرع والإيمان به أو رسالة النبي أو وجود الخالق إلا مكابر، مكابر. إنما عندك أدنى 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 أفارة من علم سواء في هذا أو ذاك، ما يوجد. تنكر نبوة النبي بأي دليل؟ تنكر وجود الخالق بأي دليل؟ أعطيني ما الذي أوجد الشبهة عندك؟ ما الذي أوجد؟ ولهذا فرق بين شبهة يدخلها الشيطان عليك، أو بين مرض نفسي يرجع إلى وسوسة، لأن تجد الوسوسة مرض نفسي، وسوسة في وجود ذات، من هو فين الله؟ طب هو الله مش عارف إيه؟ طب هو كذا؟ طب هو الله مش عارف؟ طب هو لو كان الله ما. هذه وسوسة، مرض، مرض زي إيه؟ مثل ما تجد تتوضأ كثيرا، مثل ما تجد كذا. مرة امرأة تصل عليها تقول يا شيخ أنا كافرة وأنا كفر، بكفر. ليه بتكفري؟ أنا بأكتب اسم الله بهذا أعزك الله بالعذرة وكذا أنا بكتبه كذا وأنا مش عارف إيه. قلت لا تحداك لو كنت بتعمل هذا دي أوهام أصلا. ده أنا طب أنت سبي الله يعني تكتبي عذرة طب سب الله يلا أعوذ بالله أسب الله. طيب هذا أنت ممتنعة تسب الله ليه؟ أنت بتكتب الله بالعذرة يعني جرأة ما بعدها جرأة. إيه المنع تسبي الله يلا سب الله ها؟ طب أنت كافرة بالله لا أعوذ بالله ده أنا انت اصلا ما اتصلت الا خوفا من ان تقول بالله كيف تكتبي هذا مختارة. فعلا بيحصل اوهام كأنها فعلت يحصل هذا وهم امراض نفسية تخيلات اسقاطات المرض النفسي عاذنا الله وياكم منه. امراض يا اخواني الرجل بيشك في زوجته وشاف معها واحد والمرأة انا شايفة وما في شيء اصلا شكوك في الاخرين انت بتكرهني انت ما بتحبش ابدا وانت كذا كل حاجه كل دي اوهام يا اخواني اساطير. وما بتتصلي انت بتتصلي اصلا انت كافره بالله انت بتتصلي وخايفه ليه ولا ومنهاره ليه اصلا في مره تكتب اسم الله بالعذرة ومنهاره وتسال خايفه ابدا كثير جدا من هذه الامور. فاما الإنكار راجع عندك لمرض نفسي ما تدري وإما راجع إما إلى مكابرة وده الأغلب أنه يرجع إلى مكابرة في هذا وانتشاره في الشباب اليوم لأمره. الأمر الأول بيقبض الأمر الثاني بيفتح له شهوات دول مع بعض ما فيش حدود رجل مع براء مع كذا والشباب عايز كده عايز فلوس وعايز نساء ويقول بقى الكلمتين دول يعني ويقول الكلمتين دول هو مقتنع بيهم هو مش مقتنع بيهم اصلا بس ده منهج بينتشر منهج فجأة واحدة كده طلع الإلحاد وأنا أصلا ولا أنكر وأنكر كذا وأنا مش عارف إيه هو حافظ الكلمتين زي ما إبراهيم عيسى وزي ما إسلام البحيري وكلام من ده بياخدوا منهج هو مش مقتنع بيه تفكر هو مقتنع بيه أصلا بس إحنا ما نحلم غير فيه لكن هذا ولا مقتنع بيه أصلا ولا مقتنع به هم شبتين ثلاثة أربعة خمسة ستة حافظينه مع بعض أحمد عبد ما بيعرفش حاجة لكن عند البخاري متعلم في الورقة زي ما أنا معلم كده هو هو بيقوم جيب شوف أهو هذا عمر رضي الله عنه بيقول إيه النبي هذا حديث في البخاري أهو النبي بيقول يلا أتنوا بكتاب أكتب مش عارف إيه كذا 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 فعمر لا 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 ما تجيبلوش أصل النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف إيه ومات النبي يبقى النبي مات بقى والرسالة وكتم الرسالة يبقى النبي كذا أيوة هو تمام هو الموضوع عارفه خلاص بيقول لك الفرية بقى اللي موجودة ان النبي ما كانش بيقرأ ولا بيكتب الله قال ايه في القرآن اول ما نزل عنه بقى ايه اقرأ هما بيقول النبي ما بيقرأش والوحي بيقول له اقرأ طب هو ما بيقرأش كيف يقرأ طبعا اللي قاعد 90% مش هيعرف يجيب يبقى النبي بيقرأ لان الله اول اية نزلت ايه اقرأ احفظ لك بقى 10 مواضع كده ومشيهم في كل مرة بس وخلاص بكام يبقى الكتاب بقى عمر حل بين النبي الكتاب ولا حس عند البخاري يعني النبي مات وما كتبش الكتاب يبقى الشرع ناقص عشان عمر والبخاري يبقى النبي الله بيقول اقرأ وانت تقول النبي ما بيقول شيء ما بيقرأش وكان أمي وابراهيم عيسى بقى شغال لانه روائي فشغال بقى مع الاسرائيليات وكان هذا هات التفاسير والنبي شاف زينب بنت جحش مش عارف ايه وقعت مش عارف ايه وطعنت في النبي صلى الله عليه وسلم نصدق الكلام ده انما اسلام البحيري مركز بقى على الثوابت والمرجعيه اجماعات والكلام بتاعك الفاضي ده خمسه سته كده يقعدوا مع بعض في اوضه ويقولك احنا اجمعنا والامه بقى تمشي بقى خلاص قفل عقولك وخلاص انتهت المساله خلاص كده ده بتاع بقى الثوابت شوف بيقول لك الفقهاء بيقول لك البنت ممكن تكون صغيره تتجوز البنت بقى عندها 3 5 6 سنين كده مش عارف ايه وتتجوز البنت بقى وتدخل بقى بيبقى بنت كده مش عارف ايه وبعض الفقهاء يقول لك اصل لو البنت صالحه يعني فحله كده هكذا اسمحوا لي يعني لكن ده عرض فهي عادي خالص اسهل حاجه انت حافظ لك 5 6 مواضع وده حافظه 5 6 مواضع وده حافظه ده بيشتغل على الثوابت والمرجعيه وده بيشتغل في التشكيك في دلائل النبوه وده بيشتغل في الطعن في الصحابه وده بيشتغل في الطعن في البخاري وكتب السنه وهم كده فرقه كده بيقبضوا والملحد نفس الفرقة هذه يخالف صريح المعقول لكن بيشكك في هذا في الناس. بس هذه المسألة كلها. فإيه اللي في عقلك يصعب عليك فهمه في وجود الله في دلائل النبوة؟ ما الصعوبة؟ إيه اللي في عقلك يمكن أن يقال؟ ماذا يمكن أن يقال؟ أنا أقول لك بس انظر وفي أنفسكم، بس انظر نفسك يدل هذا على وجود الخالق. شوف 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 يدك كده، صوابع رجلك كده، رجلك كده، لا ما هي أصابع، لكن هذه الأصابع رجلك كأصابع اليدين؟ لا. وضع الرجل كوضع اليدين؟ لا. هذه تمشي عليها وهذه تتناول بها، دي لها صفة ودي لها صفة. أصابعك ليست على مستوى واحد طولا، لكن شوف الخمسة أصابع هذه متفاوتة كيف 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 كيف. ليه ليه؟ لأن أداء المهمة يكون بهذا بهذه الصفة. طيب هنا مفصل، طب لو سليم، طب هنا مرفق. شوف زي مثل ما ترى فكرة الحفار هي فكرتك كذا، نفس الفكرة، والذراع ما ينكسر ويطلع هي نفس الفكرة هذه، نفس الفكرة هذه. يبقى كل هذا يدل على وجود ماذا؟ فما المشكل؟ نبوة، نبي موجود بشرعي بكتابي إلى الآن، أخبر بغيوب حصلت، الله وجودا، هذه مخلوقات تدل على وجود الله عز وجل. انظر بس إلى طير في سماء، إلى دابة على وجه الأرض، انظر إلى كل هذا. من الذي هدى النملة إلى أن تحتفظ بقوتها وتكسر الحبة حتى؟ من الذي هدى النحلة إلى أن تستنشق رياحينها وكذا ثم تأتي إلى بيوتها؟ فاسلك سبل ربك ذللا. من الذي هدى هذه وهدى هذه وهذه هذه وهذا هذه وهذا هذه؟ من الذي جعل الفسق في هذه المخلوقات؟ خمس فواسق. هو الفأر تعلم الفسق، ولا الغراب تعلم الفسق، ولا هذا الكلب العقرب، ولا الحدأ، ولا آخره، أم هذا خلق الله عز وجل لتتنوع هذه المخلوقات ليدل على إرادة الله وقدرة الله؟ ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا احتاج هذا إلى دليل فلن يصح شيء في الأذهان، مستحيل بقى. إذا احتاج بقى وجود الله أو نبوة النبي الدليل، يبقى إذا ما عاد شيء على وجه الأرض يحتاج إلى دليل. إيه الدليل؟ إلحادك هو اللي عليه دليل. إذا احتاج هذا إلى الدليل، فما الذي يحتاج إذن بعده إلى كيف يثبت شيء بعد إذن؟ أثبت لي إلحادك أنت بقى، أثبت لي إلحادك، أثبت لي أن النبي كذاب وساحر ومجنون وأن هذا أساطير الأولي، أثبته أنت، أثبت لي بقى أنت. أما وقد أثبت لك هذا فأثبت لي أنت كل هذا. نعم. لا اقرأ، لا اقرأ اقرأ، عدت تشرح لي يا عزازي.
يقول ابن القيم، يقال ابن القيم في المدارج: إن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها، وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤية في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان وفي داره، أو أنها تحاربه، وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا في ذلك من المنام وقائع كثيرة، فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقرا تنحر، فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار، فإن البقرة أنفع الحيوانات للأرض، وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل بكسر الذال، فإنها
الذل، نعم،
والذل بكسر الذال، فإنها ذلول مذللة منقادة غير أبية، والجواميس كبارهم ورؤساؤهم. رأى عمر بن الخطاب كأن ديكا نقره ثلاث نقرات، فكان طعن أبي لؤلؤة المجوسي له، والديك رجل أعجمي شرير، ومن الناس من
يعني هذا في التأويل نعم،
ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجعية قمة، وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله. ومنهم من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش وليس وراء ذلك من شيء، ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدا، ومنهم من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث، وعلى طبيعة القرد وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طبعا، وكذلك الغنم، وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإنه تغذى بلحمه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغازي شبيه بالمغتذي، ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما تورث أكلها من شبه نفوسها بها، والله أعلم. والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى من نفوسهم وشهواتهم، لا يعرفون ما وراء ذلك البتة.
نعم لا شك، ولهذا الذنوب تختلف أيضا، هناك الذنوب السبعية ويكون فيها الافتراس ويكون فيها مثل الحيوانات تماما، فهناك أوجه شبه وعليها فسر بعضه إلى من أمثالكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في الصحيح أن الغلظة في أهل ماذا؟ في أهل الإبل وكذا، وأن الرقة في أهل الغنم، ولهذا ما من نبي إلا ورعى الغنم. نعم، من الصبر ومن الرحمة وغير ذلك. نعم.
روي عن عطاء رحمه الله أنه قال: ثم إلى ربهم يحشرون، قال: فإذا رأوا بني آدم وما هم عليه من الجزع قلنا البهائم والدواب والطير الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم، فلا جنة نرجو ولا نار نخاف. فيقول الله تعالى لهن: كنا ترابا. فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا.
نعم، لأنها ليست مكلفة فيقال لها كوني ترابا، والوحوش تحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت وحشرها كما قال ابن جوزي في تفسيره أيضا فيها قولان: قيل موتها ماتت حشرت، وقيل تجمع يوم القيامة، جمعت يوم القيامة في مشهد عظيم كل هذه الكائنات، ولكن الذي له الجنة والنار هو الإنسان والجن، أما هذه الحيوانات وكذا فيقال لها كونوا ترابا فتكون ترابا، وإن حصل قصاص فلإظهار عدل الله، يقتص هذه من تلك فلإظهار عدل الله، فإذا كان عدل الله في هذه فكيف بعدل الله عز وجل في المكلفين. نعم.
قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. روي عن عطاء في قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، قال: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومصعب بن عمير وحمزة وجعفر وعثمان بن مضعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
قوله تعالى: وعنده،
فهذا فيه فضيلة الذين آمنوا أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه: إذا جاءك الذين يؤمنون فقل سلام عليكم. قال ابن الجوزي: فقل سلام عليكم فيه قولان، أحدهما أنه أمر بالسلام عليهم تشريفا لهم، وقد ذكرناه عن الحسن وعكرمة. والثاني أنه أمر بإبلاغ السلام إليهم عن الله عز وجل، سلام عليكم، إما من النبي وإما من الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك تشريف. قاله ابن زيد، قال الزجاج ومعنى السلام دعاء للإنسان بأن يسلم من الآفات. نعم.
قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب إلى قوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، روي عن عطاء رحمه الله تعالى في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب قال ما غاب عنكم من الثواب والعقاب.
نعم. قال ابن جرير، يقول ابن جوزي، قال ابن جرير المفاتح جمع مفتح، يقال مفتح ومفتاح، فمن قال مفتح جمعه مفاتح، ومن قال مفتاح جمعه مفاتيح. وفي مفاتح الغيب سبعة أقوال، أحدها أنها خمس لا يعلمها إلا الله. طيب. والثاني أنها خزائن غيب السماوات من الأقدار والأرزاق. والثالث ما غاب عن الخلق من الثواب والعقاب. والرابع خزائن غيب العذاب متى ينزل. والخامس الوصلة إلى علم الغيب إذا استعلم، قاله الزجاج. والسادس عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. والسابع ما لم يكن، هل يكون أم لا يكون، وما يكون كيف يكون، وما لا يكون إن كان كيف يكون. هذا معنى مفاتح الغيب، وكلها صحيحة من الغيوب التي يعلمها إلى الله ممن فرض الله به سبحانه وتعالى. والنبي في حديث ابن عمر قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمون إلى الله، وذكر. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى ولا رطب ولا يابس قال يريد ما ينبت وما لا ينبت.
نعم. إلا في كتاب.
قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله حدثنا هنات قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء رحمه الله تعالى لما رفع الله إبراهيم في الملكوت في السماوات أشرف فرأى عبدا يزني فدعا عليه فهلك، ثم رفع فأشرف فرأى عبدا يزني فدعا عليه فهلك، ثم رفع فأشرف فرأى عبدا يزني فدعا عليه فنودي على رسلك يا إبراهيم فإنك عبد مستجاب لك، وإني من عبدي على ثلاث، إما أن يتوب إلي فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه ذرية طيبة، وإما أن يتمادى فيما هو فيه فأنا من ورائه.
نعم. هذا يحتاج إلى ثبوت وإلى دليل، لأنها من الغيوب، ما ذكره رحمه الله تعالى من الغيوب يحتاج إلى دليل. قوله تعالى وكذلك نوري إبراهيم، قال ابن الجوزي وكما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه نريه ملكوت السماوات والأرض. وقيل نري بمعنى أرينا، قال الزجاج والملكوت بمنزلة الملك، إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة لأن الواو والتاء يزادان للمبالغة، ومثل ملكوت الرغبوت والرهبوت، يبقى الملكوت من الملك مثل الرغبوت من الرغبة والرهبوت من الرهبة. قال مجاهد ملكوت السماوات والأرض آيتها تفرجت له السماوات السبع حتى العرش فنظر فيهن، وتفرجت له الأرضون السبع فنظر فيهن. وقال قتادة ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. وقال السدي أقيم على صخرة وفتحت له السماوات والأرض فنظر إلى ملك الله حتى نظر إلى العرش وإلى منزله من الجنة، وفتحت له الأراضون السبع حتى نظر إلى الصخرة التي عليها الأراضون. قوله وليكون من الموقنين، هذا عطف على المعنى، لأن معنى الآية نريه ملكوت السماوات والأرض ليستدل بها وليكون من الموقنين. وفيما يوقن به ثلاث أقوال، أحدها وحدانية الله وقدرته، والثاني نبوته ورسالته، والثالث ليكون موقنا بعلم كل شيء حسا لا خبر. نعم. المهم أن الله عز وجل أراه من آياته ما حصل به اليقين وليكون من الموقنين. هذا ملكوت السماوات والأرض وآيات السماوات والأرض، والإنبياء لهم الحظ الأوفى في النظر إلى الآيات الكونية والاعتبار بها كما لهم الحظ الأوفى في الآيات الشرعية، فلا أحد أكثر عبرة واعتبارا من الأنبياء كما لا أحد أفهم لآيات الله عز وجل من الأنبياء التي تلك الآيات التي جاءوا بها. نعم.
قوله تعالى: ولتنذر أم القرى. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي حدثني الأنصاري قال حدثني.
ولهذا استدل أهل العلم بأن موضع إبراهيم عليه السلام بعد الآيات، ويكون مقين فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا، أن الموضع كان موضع ماذا؟ مناظرة وليس موضع نظر، لأن الله عز وجل أكرمه وجعل له تلك الآيات وجعل له هذا الاعتبار، نري ملكوت إبراهيم السماوات والأرض. ثم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فإبراهيم عليه السلام بعد هذا اليقين لا يتحول إلى عدم معرفة الرب، هذا ربي هذا ربي هذا ربي، وإنما كان هذا من باب المناظرة له، لسيما وإذا ضممنا إليها قول الله عز وجل: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل. نعم.
قوله تعالى: ولتنذر.
ولهذا بعدها قال تعالى أيضا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم.
قوله تعالى: ولتنذر أم القرى. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا أبي حدثني الأنصاري قال حدثني الأنصاري قال حدثني ابن جريج قال قال عمرو قال عطاء وعمرو بن دينار يزيد أحدهما على الآخر: فبعث الله رياحا فشققت الماء فأبرزت موضع البيت على حشفة بيضاء فمد الله الأرض منها، فلذلك هي أم القرى.
نعم، يعني تحتاج إلى دليل. قد ذكر في القرآن أم القرى، وهي مكة، مكة بلا خلاف أم القرى. قال تعالى في هذه الصورة: ولتنذر أم القرى من حولها. وكذلك قال في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك في سورة الشورى: لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيها فريق في الجنة وفريق في السعير. أم القرى أم القرى، وإنما سميت ووصفت بأم القرى لأنها أقدم القرى، هذا من ناحية، ولأن فيها قبلة الناس، فهي أم القرى يرجع إلى الناس وإلى قبلتها وهي الكعبة، ولأن أيضا فيها أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، فهي أم القرى لهذه الاعتبارات ولغيرها. ولهذا خير البقاع مكة، هي أم القرى، أم القرى بما فيها من قبلة يأتم بها الناس جميعا، أيا كان أنت في أي مكان على وجه الأرض، إنما تأتم بالقبلة الموجودة في مكة، وفيها أول مسجد وضع في الأرض كما جاء بذلك السنة الصحيحة، مسجد الحرام هذا أول مسجد وضع في الأرض. نعم.
قوله تعالى: فمستقر ومستودع. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله تعالى في قوله: فمستقر ومستودع. قال: المستقر ما استقر في أرحام النساء، والمستودع ما استودع في أصلاب الرجال.
نعم، وهذا القول من الأقوال. قال: والمستودع المستقر ما استقر في أرحام النساء، والمستودع ما استودع في أصلاب الرجال. فالمني في أصلاب الرجال يستقر في أرحام النساء، فمنه يكون الولد. نعم، هذا قول من أقوال ذكرها ابن الجوزي، أوصل إلى تسعة أقوال فيها، وكلها من باب اختلاف التنوع. قال أحدها: فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. الثاني: المستقر في الأرحام والمستودع في القبر. الثالث: المستقر في الأرض المستودع في الأصلاب. الرابع: المستقر والمستودع في الرحم. الخامس: المستقر حيث يأوي والمستودع حيث يموت. السادس: المستقر في الدنيا والمستودع في القبر. السابع: في المستقر في القبر والمستودع في الدنيا، هو عكس الذي قبله. الثامن: المستقر في الدنيا والمستودع عند الله. التاسع: المستقر في الأصلاب والمستودع في الأرحام. وكل هذا كما قلنا كلها أقوال صحيحة. نعم.
قوله تعالى: وما جعلناك عليها حفيظا. روي عن عطاء رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا قال: تمنعهم مني.
نعم، فلا أحد يمنعهم من الله. نعم.
قوله تعالى: ونذرهم في
بل بلغ وما ردهم إلينا ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ما كانوا يعملون. فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا مهمة الرسل البلاغ، مهمة الدعاء البلاغ. أما أن أحدا يملك هداية لأحد، هداية التوفيق ما يملكها أحد ولا الأنبياء، إنما هداية البلاغ والبيان وتحديد هذه مما يريح. أنت ما عليك هداية الخلق، أنت عليك ماذا؟ بلاغ الرسالة إلى الخلق. ولهذا لو أن الناس ما استجابوا لك فلا تتأثر، فإن هذا مما يجب عليهم من الاستجابة، لا مما يجب عليك أن تهديهم هداية التوفيق، لأن هذه ليست لك، إنما ما الذي يجب عليك؟ البلاغ. ولهذا الواجب على الداعية البلاغ، والواجب على المدعو الاستجابة. فإن قصر المدعو في الاستجابة فلا تقصر أنت في البلاغ، أنت عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، ذكر فقط، لكن ما لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بجبار، إنما أنت نذير، إن أنا إلا نذير. نعم.
قوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، روي عن عطين رحمه الله تعالى في قوله تعالى
مثل أهل البدع، أنت بلغوا خلاص، شبهات 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 شبهات، أنت بلغ، هو في شيء ما في شبهات؟ لابد أن يورد الشبهات، لازم لازم الناس يستجيبوا لك، تخطب خطبة الجمعة في التوحيد في السنة في الاتباع في أي شيء، لابد الناس تقول لك سمعنا وطعنا. إن عليك إلا البلاغ، بلغ ولا تجادل، تبلغ الدعوة وبلغ الدين وبلغ هذا، وأما استجابة الناس هذه عند الله سبحانه وتعالى ماذا تصنع لهم؟ ماذا تصنع لهم؟ ما تملك لهم شيئا أبدا. يا عم قل لا إله الله كلمة حج لك بي عند الله، ما قال. يا بني اركب معنا، ما ركب معه، ما ركب معه، وهذا نبي ابنه وهذا نبي عمه. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وما استجاب. يبقى أنت عليك ماذا؟ البلاغ. ده فلان هذا مهما أصنع، إن عليك إلا البلاغ، الزوجة البلاغ، الولد البلاغ، الأب البلاغ، المجتمع البلاغ، الدنيا كلها، إن عليك إلا البلاغ. الحمد لله أن الله ما يحاسبنا على هداية الناس، لأن هذا يكون تكليفا بغير مقدور. الهداية عند الله، هداية التوفيق، أما هداية الدلالة هذه تملكها. إذن إلا عليك إيه؟ يا فلان هذا حرام، يا فلان هذا حلال، يا فلان هذه سنة، يا فلان هذه بدعة. إنما على المنابر تقول لا تخرجوا على السلطان، سيخرجون، معروف. لا تعبدون بدويا، سيعبدون، إلا من رحم الله. لكن من هداه الله ووفقه انتفع بدعوتك. ولأجل هذا أنت تؤمن بالشيء قدرا كونا، ومع ذلك تدعو شرعا. لا يمكن أن تجتمع الأمة وتكون جماعة واحد، هذا مستحيل، لا يزال مختلفين. وما بتدعو الاجتماع له؟ لماذا تدعو الاجتماع وأنت تعلم قطعا أنه لن يحصل اجتماع؟ لماذا؟ أدعو شرع، لأن مكلف شرعا بأن أدعو اجتماع، لأن هذا ما أتى به الشرع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب، وقدرا كونا أؤمن بأن التفرق حاصل، لهذا أستريح، أستريح أنا نفسيا. تبقى لك 100 سنة والناس ما شوف دعوتك بطلت زي، لو كانت دعوتك حق أصلا لكان الناس هم واحد، لأن ما عندكش إخلاص، أو لأن هذه الدعوة باطل، أو الواقع يقول هذا، فنتعامل مع الجماعات على أنها إيه؟ جماعات دعوة وجماعات كذا، ونتعاون معهم في الخير اللي عندهم ونتجنب الشر ونمضي، لأن هذا واقع، هذا واقع. طب والكفر واقع، ها؟ قدرا كون الكفر لن تخلو من الأرض، يبقى علامة عن الكفر علامة. طيب والكفر كونا قدرا قائم، هذه كلها بصائر في طريق الدعوة. أصعب شيء يخشى على الدعية منه نفسية تغلبه بشهوتها، أو نفسية تتقاعس بسلبيتها وضيق فقهها، يتعقد نفسيا وتجلس في البيت لأن ما فيش استجابة، يتزهو نفسك وتعجب بها وانت الشيخ الامام اللي ما في احد مثلك. بس ك كم من أناس حفظوا أصول السنة لكنهم جهلوا أصول الدعوة. هو عنده أصول السنة يسمع لك أصول السنة من أولها إلى آخره، لكن جهل أصول الدعوة، طبيعة الدعوة، أصول الصرع بين الحق والباطل. فلعلك تارك بعضا يوحى إليك وضائق بصدرك أن يقول لولا أنزل، هيقول هذا فليضيق صدرك حتى ممكن تقول تتنازل عن بعض الشيء أو تقول مثلا من باب تأليف القلب، لا ما يضيق صدرك، ما يضيق صدرك لهذا، اثبت على ما أنت عليه وما يضيق صدرك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فهذه أصول دعوة، فالداعية يؤتى من نفسه. طبعا احنا بنقول هذا في من حفظ أصول السنة، إنما يؤتى من منهجه إذا كان من أهل بدعة. طيب تجاوزنا المرحلة دي وصرنا على منهج السلف، في شيء بأخشى بعد ذلك؟ أنا على منهج السلف أحفظه من أوله إلى آخره ما شاء الله، وأدرسه، بشرح كتب السلف ليل نهار، فلا أحد يقنعني بالخروج، ولا أحد يقنعني بحزب، ولا أحد يقنعني بجبرية، ولا أحد يقنعني بقدرية، ولا بصوفية ولا برافضية. الحمد لله حفظت السنة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. كذا شيخ براءة انتهينا كذا خلاص، الحمد لله تركت مشايخ الثورة ومبتدعة ولابد نعين أهل البدع، ودعك من هذا وذاك، السنة أولى والسنة نتبعها، في شيء بعد ذلك؟ في أنت الآن هذا المنهج اللي في الكتب أنت حفظه، في أستاذ إبراهيم بعد كذا أنت، أنت بقى أنت، أنت أنت يا حامل الدعوة، أنت يا حامل المنهج، أنت الآن تكلمت في المنهج، بقي ماذا؟ أنت يا حامل المنهج. طب يخشى علينا من إيه شيخ؟ من أمرين. الأمر الأول نفسك تغلبك بشهواتها فتحول نعمة الله عليك إلى كفران، فبدلا من أن تزداد التواضع وتزداد الافتقار وتزداد الإفلاس والانطراح بين يدي الله عز وجل، تزداد عجبا وغرورا، وهذا تصبح به أشر ممن لم يعرف. ألا ترى أن المتعدي ولم يحفظ القرآن ولم يعلم به غير المتعدي الذي يعلم القرآن؟ فهذا أشد وأشر، وأنت كذلك. طب الثانية، أن تضيق نفسك عن استيعاب المشهد في الصراع بين الحق والباطل، فلا توجهه بالفقه المطلوب فتضعف فلا تصبر، مثل الذي يؤمن بالقدر لكن إذا وردت المصيبة كانت أقوى من إيمان فيجزع وربما ترك. فلما وردت الصعاب والعراقيل والمعوقات لم يكن عندك القوة في المواجهة، فماذا صنعت؟ تركت وتقعست وقلت نفسي نفسي ما علي من هذا، هؤلاء قوم أهلكهم الله، هؤلاء قوم ليست بنفسية، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، حتى ولو كان مهما كان معذرة ربكم ولعلهم، ورأيت النبي وليس معه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب. يا الله، بعد يعني بعد الموت، يا ليت قومي يعلمون بعد هذا، رب بلغ عنا. شوف تبقى إلى إيه يا أخوان؟ إلى هذا. سبحان الله، هذه النفسية القوية اللي بتدرك حقيقة الصراع. حدد مسارك، المعارضة موجودة، الخصوم موجودة، هجر، طرد، طعن، سب، حرمان، قتل، سجن، أيا كان، هذه أمور ماذا؟ موجودة. فحتى إذا وجدت لم تكن لك مفاجأة، زي الشاب اليوم، الشاب جاء اليوم، شوف يا غلام يا بني إنك اليوم أفضل مني، يظهر روح بقى، فيروح بقى بالعجب بقى أفضل منه، أنا بقيت فضلت الشيخ الإمام، أنا أفضل من شيخي وأنا أفضل كذا. لا، ولكنك ستبتلى، لكنك ستبتلى. هذا الناموس الذي أنزل على موسى. طب وبعدين؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ده طبيعة. ولهذا مهم جدا أن ندرس أسئلة هرقل، دي أسئلة مركزة جدا، مركزة. 11 سؤال في فقه الدعوة وفقه التمييز بين الدعاء والأدعياء وبيان طبيعة دعوة الرسل. 11 سؤال، 11 سؤال سألها هرقل أبا سفيان، منما تعلق بالنبي نسبه، منما تعلق بدعوته إلى ما يدعوكم كذا، منما تعلق بأتباعه يزيدون أم ينقصون، طبيعتهم إيه، منما تعلق بالصراع حرب بينكم وبينه إيه. 11 سؤال، فرغهم كذا حطهم قدامك عشان تعرف المادة، تعرف النبوة وتعرف أدعى النبوة، تعرف هذه حطها قدامك. ده منهج، منهج تدرس الدعوة من خلاله، تدرس الدعوة من خلاله. 11 سؤال وجهها هرقل إلى أبي سفيان، لابد من دراستها جيدا. فإما نفسك التي تهجم عليك فتعجب بها، وإما نفسك التي تضعف فتقصر عن مقام الجهاد بهذه الدعوة. يبقى أنت الإشكالية في هذه المسألة. لكن بقى أنت حفظت المنهج، حفظت كذا، حفظت كل ده موجود، ده المادة هديت إليها. لكن نفسك بقى يا حامل الدعوة، نفسك يا حامل الدعوة، تلك الدعوة فأين حاملها؟ ما مواصفات حامل الدعوة؟ ولهذا الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى في دعوة يهدون بأمرنا، بأمرنا في مادة، لكن في حامل، في حامل لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يبقى فيه دعوة وفي حامل هذه الدعوة. وإذا أبصرت بني زمانك وقبل زمانك وجدت أن سقوط الدعوات بحامليها، بحامله. والله يا شيخ عجيب يا شيخ، والله كانوا يقولون يا شيخ، والله كانوا يشرحون يا شيخ، والله أنا تعجبت يا شيخ. انظر كده، ليس عندهم برهان ولا بيان، من عندهم ماذا؟ نفوس، نفوس. هذا المنوفي، هذا صلاح، هذا أول شخص رأيت مع رفقائه، أول شخص رأيته صور في البرلمان يوم أن دخلوه، أول شخص. كان لسه أول جلسة تقريبا غدا أو بعد غد دخلوا البرلمان وجلسوا وهكذا صوروا بالبدل. كان منهم هذا الرجل، وكأن ها نحن جئنا ننصر شريحة. فهذه كما قلت لك حامل الدعوة. أين هو؟ شخص صابر موقن. ده خلاصة الأوصاف، بالصبر واليقين وجعلنا منهم، ده من فضل الله عز وجل عليه، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا دعوة وحمل دعوة. فإذا كنت أنت من فضل الله عليك هديت إلى السنة وصرت من أهلها وتركت كل ما كان عليه الناس، لم ينتهي الأمر، بقي أنت. ومن هنا سقوطي، سقوطك، سقوط كذا. إن سقطت أنا يوما ما، إن سقطت أنت يوما ما، فليس من اشتباه في السنة. كله بيقوله احنا على السنة، واحنا اللي بنبدع، احنا على السنة، انت على السنة نعم وكذا نعم، وبعدين فينك انت وجهك لأهلها؟ طيب انت على السنة نعم، لماذا لم تعادي هذا؟ انت على السنة نعم، فين عنوانك؟ فين العيادة؟ البلد مليانة الدكتور فلان تخصص كذا، والعيادة في مقابل كذا أسفل مش عارف ايه على ميدان البسطة ومش عارف كذا، كله محلات، تم في ميكروفونات بتمشي في البلد، تم افتتاح محلات العمدة مش عارف ايه لكذا وكذا، غدا الافتتاح، كل هذا فين محلك انت؟ مش انت على السنة؟ طيب فين السنة دي؟ لها محكات ثلاثة، ثلاثة أصول رؤوس، وجهك فين؟ لأهل السنة. ظهرك فين؟ لأهل البدع. دعوتك فين؟ ولا إبرائي. لو أنت قلت هشام البيع فقال لك الإخوان وقال لك حزب النور، لا ده ده كويس الحمد لله، نحن لسه متقدمين مع بعض، رجل خلوق 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 سبحان الله، ما عبى أحدا قط، شوف إخوانه مع أنه شوف يخالف في حزب نور وكذا، لكن معهم وكذا ودعاهم، لا شوف الحفل الفلاني كان فيه ما شاء الله، ده إخواني وده تبليغي وده كذا، رجل سبحان الله وبيسعى لتأليف الأمة وجمع الأمة، رجل عجيب وصبور وسبحان الله العظيم، ما سمعناه يعيب أحدا قط ولا ذكر أحدا بسوء ولا يبيع دينه، لا الرجل الحمد لله على السنة، والرجل بينكر كمان على الإخوان وبينكر على هذا، بس إنكار لطيف وإنكار لا يفسد ود قضية، وإنكار يا أخي حاجة عجيبة جدا هذا الرجل، أقول فعلا عجيبة جدا في هذا الرجل لو كان كذلك، هذا الرجل على الباطل، هذا الرجل يجمع بين الحق والباطل، هذا الرجل يجمع بين الحق والباطل، هذا الرجل أفضل من السلف، أفضل هو من السلف، هي محاور ثلاثة، أنت سلفي دعك من هشام أو فلان، فلان ما مع الصك يحكم بعنا، بس أنت الصك عند السلف، وجه ظهر دعوة ولا أبراء، منهج تظهره، منهج تظهره، منهج تتبناه، تمشي بكتبك تمشي بمنهجك توالي تعادي، لو السنة تتوقف عليك أنت هتنتشر؟ لو التمييز موكلك أنت سينتشر؟ فين الخطبة اللي انت خطبتها على المنبر تتبرأ من حزب النور وحزب كذا؟ فين هي هي؟ فين الخطبة اللي انت خطبتها على المنبر تتبرأ من الإخوان وكذا؟ فين الخطبة اللي انت خطبتها لا نماشي لا نعادل إلى آخره؟ فين هي الخطبة؟ فين الخطبة اللي انت رددت على شبه القوم؟ فين هي؟ أرزاقك هتقطع، أصحابك سينصرفون، محلك سيغلق أبوابه، فإذا من نفسك أنا عندي الشيخ فلان، إن شاء الله تكون أنت الشيخ فلان أصلا، ما أنتش أفضل من ابن جبريل ولا أفضل من فلان وعلان، ما أنتش أفضل من كرابيسة، مش أفضل من حسن بن صالح، المسألة مش مسائل أنا عندي الشيخ فلان أو عندي الشيخ علان، انسى مسألة أنا عندي الشيخ فلان، ماشي عندي الشيخ فلان عندي الشيخ علان، تعلمت علما شرعي عملت به دعوت إليه، إيه الإشكالية؟ عندي الشيخ ابن جبريل تعلمنا وبنبدع ابن جبريل مبتدع، نعتقد بين يدي الله ان هذا رجل مبتدع ضال ولم يره احد، ولو راه احد يمكن يفتن منكم اصلا، يفتن به لو راه واحد فيكم يمكن يفتن، لو احنا نقول هذا رجل مبتدع هيقول انت عندك غلو، انتم ما رايتم، تشوفوا في الكتب اه لكن ما رايتم انتم هذا الرجل، ما رايتم انا رايته، فماذا لو يعني أنت كنت طالب هذا أو فهذا منهج، هذا منهج، فالمشكلة فيك أنت يا حامل الدعوة، قد تودى إلى السنة لكن أين حاملها؟ فدي مقومات، لا تضحك على نفسك، لا تضحك على نفسك يا أخي بارك، إذن ستبقى خائفا إلى أن تلقى ربك، ستبقى خائفا على قلبك، خائفا على منهجك، خائفا على توجهك، خائفا على هذا، يعني ما تظن الآن أنك أنت بين يدك كتب السنة ما شاء الله تبارك الله وتشرح وتستحضر الأدلة، كم من الناس على هذا، كم من الناس، رصدان مش عنده كتب السنة طيب؟ عنده حسان، عنده في المكتبة موجود هذه أصلا، يعقوب كل هذا عنده، كل هذا عندهم، عندهم. يلا تعال معي إلى مكتبتهم، فيما أظن، فيما أظن الوسطية عندهم، الطحوي عندهم، التفسير عندهم، كل هذه عندهم موجودة، موجودة عندهم، أصول السنة موجودة هذه عندهم، فيما يغلب على ظني ولا واحد من هؤلاء لو عنده هذه الكتب. فأنت يا وحيد عبد السلام لما تقول جماعة التبليغ في مصر جماعة من أهل السنة الجماعة يقدمون النقل على العقل، وهؤلاء عندهم وعلى عندهم خير وآخره، وكم من أن وكم 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 وكم. أنا أسألك، ما عندك كتاب القول البليغ في جماعة التبليغ وكذا؟ ما عندك كتاب الرضاع في جماعة التبليغ؟ ما عندك؟ ما عندك؟ طب إذا كان حتى ما عندك، إذا كان عندك فأين هي؟ وإذا كان ما عندك، طب اقرأ عنها الأول، شوف دي أمانة أصلا. هو أنا بعمل مقطع وخلاص عشان أجمع الناس؟ أنا بعمل مقطع؟ لا، ده أنا أقدم كلمة سأسأل بين يدي لا عليها، لأن ممكن واحد يستمع كلمتي أنا، هذه يستمع كلمتي أنا ثم يعمل بها ويمشي مع جماعة التبليغ، لأن جماعة الحق جاءت من السنة. مين اللي مش من أهل السنة؟ مين اللي يحذر؟ الوحيد اللي حذر منه وحيد بن عبد السلام من المدخلة. طب ليس على رسول السنة ما يقدمون نقل على العقل دول؟ عجيب والله، عجيب. وناس بتبدعنا وتضللنا أراها تكتب له أحسنت شيخ، جزاك الله خير شيخنا. طب إحنا حتى ما حصلنا جماعة التبليغ، يعني إحنا ما حصلنا حتى جماعة التبليغ، ما في جزاك الله خير شيخنا، لا تحذير منك ليل نهار. طبعا ده الحمد لله نحتسبه عند الله، ده دليل على صحة دعوتك، لكن أنا أقصد أقول لك هؤلاء فين؟ إذا المسألة ليست هي الكتاب السلفي فقط، إحنا قلنا كتاب سلفي، شيخ سلفي، نعم هكذا تكون السلفية في مادته. طيب حامل هذه المادة، حامل هذه المادة حتى تستمر الدعوة. إنما أنت ما شاء الله طالب متواضع جالس مع الطلاب كذا، أول ما تبقى جلس لك 5 6 7 بدأ النفوس تتغير وبدأ الأمور، لكن بتتخذ مناحي، بتتخذ مناحي معينة، عجب، بعد، لمز، إلى آخره. فهذه أمور. فلهذا يخشى على مثل هذا، فأنت حامل الدعوة، ولهذا يكون في معادلة بتكون صعبة الحل، وما يصلح أي شيخ في الدنيا حلها أصلا. الشيخ قد يخاف على الطالب، أنت يا أحمد، أنت يا عزازي، أنت يا إبراهيم، طب اصبر 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 اصبر، ما تصدر، خايف يتصدر، وبعدين تضطر، خلاص يا إبراهيم اعطي درس، بقى مؤهل، تأهل معين يؤهله في مكان بعيد، هذا مثلا ما يأتي منه مثلا كذا، خلاص درس وانت خايف. طب هذا هتملك بقى قلبه؟ انت اضطررت ان هذا درس، طيب اعطي، لكن تملك قلبه؟ بعد ذلك قد يتغير. هل يكون العيب فيك ان قلت له سد الثغرة، او العيب فيه؟ يبقى ما يقال يا شيخ انت اخطأت لما قلت فلان يدرس، لا يا اخي، لا يا اخي، لا بد يكون هكذا، لا بد. النبي يرسل هذا، والنبي يرسل هنا وهنا، الشيخ يرسل هذا يدرس، ولا هو الشيخ يفضل شيخ هو الوحيد وخلاص. طيب في من يبلغ، صار عنده أهلية معينة يبلغ، يقوم بباب يسده، لكن صار العيب فين؟ عند حامل هذه الدعوة، عند حامل هذه الدعوة مهما تكون. الشيخ ابن باز رحمة الله واثق فيه ابن إبراهيم وكذا، لكن بقي الأمر عند ابن باز نفسه. لو ابن باز ليس مؤهلا، ابن باز ما تصدر لأنه طالب ابن إبراهيم، ابن باز تصدر لأنه مؤهل، مؤهل علميا، مؤهل نفسيا، مؤهل دعويا، مؤهل كل شيء. ابن باز أرسل أناسا هم خوارج الآن، وأرسل أناسا لدعاء خوارج، هم خوارج الآن، وأرسلوا ابن باز. ابن عثيمين درس عند من درس، وثق في من وثق، ولكن على منهج من؟ حزبيين حركيين سروريين قطبيين. فهل العيب عند الشيخ؟ لا. فقضية حامل الدعوة قضية في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. نعم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، يدعو ومع ذلك وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه وإليه أنيب. نعم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما هو أهل المصائب والصبر، وما ضعه ما استكان، والله يحب الصبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا إيه؟ ربنا أفرغ علينا صبر، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزمهم بإذن الله. نعم. من؟ نعم. اقرأ هذه. نعم. قال علم ثلاثة أشباط.
قال الشعبي رحمه الله: العلم ثلاثة أشباط، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه.
كثير من الناس يبقى في الشبر الأول، ما يتعدى شبر الكبر، شبر الطغيان، شبر أنا حافظ، أنا حافظة، شبر أنا عندي مسائل مش عندي الأشياخ الكبار، شبر أول ما تأتي. الذي ينتقل من هذا الشبر إلى الشبر الثاني هذا قليل، وإلا فالكثير يبقى في الشبر الأول معجبا من الناس، أول ما يفوق أقرانه، أول ما يكون عنده بعض المسائل بعض النبوغ يبقى في هذا الشبر إلى الممات، ده الأكثر. نعم. الشبر الثاني.
ومن نال الشبر الثاني
قرب السماء
صورت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله. وأما الشبر الثاني
هذا شبر التواضع بقى، تقي منه إلى التواضع. نعم. هذا الموفق يكسبه تواضعا وشكرا لربه عز وجل وانكسارا. نعم.
وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلسي.
انتبه. يعني بيحكي التجربة، كتاب بيوع جمع فيه وكذا بما يعتقد انه قل من جمع فيه كذا او لم يجمع فيه مثل ما جمع، وقد اعجب بنفسه وفي هذا الباب حضرني اعرابيا،
وانا في مجلسي اعرابيان فسألاني عن بيع،
وظن انه قد لملم جميع مسائله.
فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت اربع مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأتركت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا، فقال: ما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقال: واه لك. وانصرف. ثم أتي من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما، وانصرف عنه راضين بجوابه حامدين لعلمه، فبقيت مرتبقا وبحالهما وحالي معتبرا. وإني لعلى ما كنت عليه من المسائل إلى وقتي، فكان ذلك زاجر نصيحة زاجر ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل بها قياد النفس وانخفض لها جناح العجب توفيقا منحته ورشدا أوتيته.
طبعا دي تجربة خاصة بينه وبين نفسه ما يطلع عليها أحد، لكن هذا يدور في نفس الطالب ثم يصبح الشيخ ثم يصبح العالم الذي يتجه إليه الناس ثم يصبح الجامع لمسائل قد لا يسبق إليها أحد بسهولة، ثم هو الإفلاس والانكسار والاعتراف بأنه فقير ما زال يحتاج وعلى أبواب وأعتاب هذا العلم لا ينتقل عنه إلى غيره. هذه تجربة، ولهذا احنا نقول هذه المسألة احنا بنتكلم فيها منذ ساعة، حامل الدعوة حامل العلم تجربة الشعبي وتجربة غيره، هذه تجارب كثيرة في حياة العلماء، اقرأ واطلع تجد البعد هذا، هذا الذي يخشى على الإنسان من الإخوان. إما نفس تنتفش وتكبر ويظن الواحد أنه فيؤتى من قبله ما علم، وإما نفس كما قلنا ماذا تضيق عن المواجهة وتكون قصيرة النفس، قصيرة النفس يصبح كشمعة أدنى ريح لكن ما يصبح مصباحا ولا شمسا ولا قمرا ينير كما هو أحمد رحمه الله، كما هو ابن تيمية، كما هو ابن عبد الوهاب، كهؤلاء الأئمة الكبار الفحول الذين صبروا على الأعاصير والمواجهات. فهذه احضر نفسك التي قد تكبر في نظرك فتظن أنك وصلت فتعجب، أو احضر نفسك التي تتصاغر أمام الهجمات وأمام العوائق فتكون قصيرة النفس، فلا تكون محل الاقتداء ومحل الإمامة. طيب كيف تكون نفس الإنسان كبيرة في العلم ولكنها كبيرة في التواضع، لا ترى نفسها والناس يرونها لكنها لا ترى نفسها؟ وكيف تكون نفسك نفسا حمالة للصعوبات والعقبات وتصبر على المواجهة؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ دي حياة بقى تتربى عليه، أعظمها الاقتداء بالرسل والاقتداء بأتباع الرسل، أكثر وأدمن النظر في تربية العلماء وتربية الأئمة والنظر في مواقف السلف في هذا الباب، فإن التربية بالعملية خير تربية تعين الإنسان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، رب نفسك على الإخلاص واحملها دائما على هذه. الأمر الثالث، عبادات الخلوات والافتقار بين يدي رب البريات. فانظر إلى شيخ الإسلام كم كان يأتي ويمرغ جبهته وجبينه وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى، عبادات الخلوات. فهذه أمور تعينك على سلوك هذا الطريق. فإذا كان النبي قد ثبت قلبه بقصص من قبله فكيف بك؟ فأنت تحتاج إلى التعلم بالقدوة في هذا الباب. نعم نعم.
كان هذه القصة عن المرضي نفسه ولا
المرضي نفسه؟
نعم.
أثر عن الشعبي لكن القصة عن المرضي.
القصة دي قصة المرضي نفسه.
ما كيف الشعبي؟
الشعبي دي أثر عن الشعبي وبيذكر
قال أي نعم، يعني أخذ المدخل على علم ثلاثة أشبار.
نعم.
قصة الموردي نفسه. نعم.
قوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، روي عن عطاء في قوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون قال نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون.
نعم. وهذا جزاء وفاق، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، إذن هم في طغيان، الله ما نقلوا من هداية إلى طغيان وإنما هم في طغيان فعقبهم الله، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، عقبهم الله عز وجل بهذا كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا قال هنا ماذا؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة، أي بسبب ذلك ونظرهم في طغيانهم يعمهون، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. نعم.
قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، روي عن عطاء رحمه الله في قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب قال هم رؤساء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم.
نعم.
قوله تعالى فكلوا،
والصحابة كلهم على ذلك، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة فهم خير الصحابة فقها وعلما. نعم
نعم.
نعم نعم، هذا القول يعني هو قول من هذا الأقوال، ولا يبعد وقد يكون كذلك في أهل الكتاب. قال ابن الجوزي والذين آتيناهم الكتاب في قول أحدهما علماء أهل الكتاب قاله الجمهور، والثاني رؤساء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قاله عطاء. نعم، والذين آتيناهم الكتاب علمناهم نزلوا من ربك بالحق، الجمهور على أنهم ماذا؟ علماء أهل الكتاب، هذا المشهور في التفسير، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم نزلوا من ربك بالحق، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فهم يعلمون الحق، وقيل هم رؤساء محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد، فيكون الكتاب هنا القرآن. طيب على التفسير الأول يكون الكتاب ماذا؟ التوراة والإنجيل. نعم.
قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء رحمه الله قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح وكل شيء يدل على ذكره يأمر به.
نعم أكمل.
روي عن عطاء رحمه الله أنه قال إن ترك التسمية عند الذبح أو عند إرسال الصيد عمدا أو ناسيا يأكلها.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء رحمه الله ما قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح. قلت لعطاء فما قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان كانت تذبحها العرب وقريش.
نعم، فقوله إذن رحمه الله تعالى في هذا التفسير يبين مذهبه في التسمية، فمذهبه ملخص إن ترك التسمية عند الذبح أو عند إرسال الصيد عمدا أو ناسيا يأكلها، يبقى إذن المسلم يأكل الذبيحة ولو لم يسمي الله عليه سواء كان عامدا أو ناسيا، وهذا مذهب. ومذهب آخر لا يأكلها سواء ترك عامدا أو ناسيا، ومذهب ثالث يفرق بين العمد والنسيان. فذهب إلى وجوب التسمية عند الذبح الأحناف والمالكية والحنابلة على المشهور عندهم، لكن إن تركها سهوا ونسيانا يأكلها وتباح، يبقى التسمية عنده واجبة، لكن إن تركها سهوا فإنها تؤكل. هذا المشهور من مذهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة. المذهب الثاني أن هذه التسمية سنة وليست بواجبة في الأصل، وعليه لو تركها حمدا لا إشكال في ذلك، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد. وذهب إلى أنها تجب مطلقا وإذا تركها لا تؤكل، الإمام مالك في رواية، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أيضا، وأهل الظاهر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التسمية على الذبيحة مشروعة، لكن قيل هي مستحبة كقول الشافعي، وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء ترك عمدا أو سهوا، كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره، وهو قول غير واحد من السلف، وهذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر الله في غير موضع وذكر الأدلة، فكلوا مما ذكر اسم الله، هذا بالأمر. الآية الأخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، نهي أن تأكل ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. طبعا عطاء فسر ولا تأكلوا بأنها كالذبائح في الجاهلية، مما لم يذكر اسم الله عليه هذه ذبائح ولا بيد غير الله، يحملها على هذا وليس على ذبيحة المسلم التي يذبحها إذا لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا هو على مذهب من يرى أن الذبيحة تؤكل ولو ترك التسمية عمدا أو إيه أو سهوا، فيحمل آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على هذا، على أنه كانت ذبائح في الجاهلية كما قال هنا ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان كانت تذبحها العرب وقريش. وذكر شيخ الإسلام الأدلة على هذا، وكذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قد يقول قائل: لكن هذه الأدلة محتمل أنها للوجوب، لكن إن تركها نسيانا فلا محظور في ذلك، ويحتمل أنها تكون للاستحباب أو كذا، لكن هو جمع أدلة في ذلك منها هذا النص، ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل ذبيحة الكلب إذا جاء ومعه كلب آخر فإنك لا تدري أسمى الله عليه أم لا. طيب ما المحظور إذا كنت تؤكل الذبيحة ولو تركت التسمية؟ ما المحظور سواء هذا سمى على الكلب أو لم يسمى؟ ما المحظور في ذلك؟ ما المحظور إذا كانت التسمية غير واجبة وإذا كانت تؤكل الذبيحة على كل حال؟ فما المحظور؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونهى أن تأكل الذبيحة، والحديث صحيح، لأنك لا تدري هل سمي الله عز وجل عليه أم لا. وكذلك أيضا استدل بحديث زاد إخواننا من الجن، فإنه بيّن أن زادهم ماذا؟ كل طعام ذكر اسم الله عليه، فإنه يكون أوفر ما يكون لحما، إذن إذا لم يسمى اسم الله عز وجل عليه فلا يكون كذلك. وهذا القول الحقيقة الذي تجتمع عليه النصوص ولا توجه إليه شيء من الانتقادات بخلاف القول الأول والثاني. نعم نعم. من؟ سموا أنتم وكلوا، هي تأويله لهذا أن هذا في مجهول التسمية ليس في المعلوم أنه لم يسمى اسم الله عليه، هذا في المجهول. أنا الآن جاءني لحم ما أدري سمي الله عليه ولا لا، ماذا أصنع من أهل الكتاب وكذا؟ ما أدري أكل وأسمي أنا؟ ليس في قوم جزم بينهم تركوا التسمية، إنما هذا محمول على المجهول، هذا محمول على الجمهور. فلهذا الحمد لله، إذا كنت أنت تجهل سمي اسم الله عليه أم لا، ذبح على وفق الشريعة أم لا، كل ذلك لا تلتفت إليه طالما أنه أتك من ذبيحة مسلم أو كتابي، فهذا في المجهول. لا، من اللي قال علمنا أنهم لا يذكرون؟ لا، عندهم مشروعية التسمية، عندهم يسمون. ولهذا ليه أهل الكتاب ليه استثنية؟ لأنهم تلك شريعتهم بخلاف الوثنيين، لكن لا نحمل المعلوم على المجهول. فأنت ما تقول مثلا هؤلاء أهل الكتاب مع علمنا أنهم لا يسمون بل يذكرون اسم الصليب، من الذي قال هذا؟ في أحاديث بعضين مثل ما عندك في المسلم قد لا يسمي وقد يذكر اسم البدوي واسم الحسين أيضا، هناك من يذكر هكذا، لكن هل لوجودي هذه الطرق التي تذكر غير اسم الله عز وجل على ذبيحة نعمم فنقول لا تؤكل ذبائح المسلمين؟ لأن فيهم كذلك أهل الكتاب فيهم، لكن ليس كتشريع، ليس كتشريع. فلهذا أباح الله عز وجل لنا ذبائحهم، فتحمى فيحمل كل أنتم وسموا على المجهول ليس على المعلوم. نعم نعم نعم. لا ما في فرق، ما فرق بين الصيد والذبح؟ ما في. نعم.
عن عطاء في ذبيحة النصارى يقول اسم المسيح، قال كل يذكر عليه اسمه، فقال كل.
هذا فين؟
في اقتضاء الصراط المستقيم.
يقول ايه؟
وهو حنبل عن عطاء في ذبيحة النصارى يقول اسم المسيح قال كل.
ايه اللي بعدها؟
قال حنبل سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال لا تأكل.
ها ايوه يعني ايه المبحث؟
عطاء يا شيخنا يقول
لا يقول ايوه ايه المبحث؟
باسم المسيح.
ايوه ايه المبحث؟ المبحث شيخ الاسلام بيذكره في اي مبحث؟ يعني بيذكر عن قول الشهاده ولا بيذكر عن قول ايه يعني بيذكر عن ما؟
وهو احمد على ولد مسلم سالته ميمون عن ذبحه النصارى الاعيادين وكان اسم فكره اكله، قال حنبل سمعت ابا عبد الله قال لا يؤكل لانه اهل لغير الله به ويؤكل كل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما أهل به لغير الله، فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء
إيه بعدها؟
وروى حنبل عن عطاء
أي بعد كلام أحمد؟ ما
فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم، كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه، وهي متفرقة في هذه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به، وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسم عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله تعالى وما أهل لغير الله به.
أي يعني تفريق بين ترك التسمية وبين ما أهل به لغير الله. نعم. طيب اقرأ.
محمول على الأعياد المكانية ولا الزمن؟
نعم.
أعياد إنهم
أيا كان. أيا كان.
يعني ما ذبح
لغير حتى الأعياد الزمنية إذا أهللت بها لغير الله عز وجل. يعني إذا أهللت به غير يعني سميت اسم المسيح أو كذا، لكن مجرد أن يذبح بالمناسبة فينظر إن كانت المناسبة بدعية فإن هذا يكون الذبح بدعة لكن الذبيحة تحل، بخلاف الوثنية والشركية التي تذبح فيها لغير الله عز وجل، تذبح للبدوي، تذبح للحسين، تذبح الذبيحة له سواء كان في بيتك أو في المكان الذي يذبح فيه غيره، فهذا مما أهل به غيره ولا تؤكل. لكن مثلا يذبح في المولد النبوي فهذه مناسبة بدعية تكون حراما من جهة احتفائك بهذا، لكن الذبيحة تؤكل، فيفرق بين ما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، لكن هذا أهل به لله لكن في مناسبة محرمة، إنما الثاني أهل به لغير الله.
فعلهم ما أهل لغير الله بها.
ما صح، بس أعيادهم هم اللي وثنية قائمة على وثنية.
تكون رجع إلى المكان.
نعم.
تكون رجع إلى المكانية هنا.
هو لا فرق. يعني أن تكون في زمان أن تكون في مكان لا فرق.
هل يهل عندهم للمكان للزمان؟
للإيه؟
للزمان.
لأنه المراد أهل به لغير الله، يعني ذبح للنصب، ذبح الأصنام، ذبح الأوثان، ذبح لكذا، سواء كان في مكان معين يجتمعون فيه العيد أو كان في زمان، ولو ذبح في بيت. لكن المراد بالذبح هنا ماذا؟ المراد أنك تذبح لوثن، فلا فرق أن تذبح في المكان أو أن تذبح في بيتك طالما الذبيحة للوثن. نعم، ما نقول لك ما هو لا يرجع للقصد، بس الأعياد عندنا بقى في أعياد بدعية، فما ذبح فيها من جهة الأعياد وإن كانت بمناسبة محرمة، لكن ذبح لله لكن بمناسبة محرمة لا ينهى عن الذبيح، لكن ينهى عن الذبح، ينهى عن الذبح هذه المناسبة لأنها مناسبة محرمة، أما الذبيحة تؤكل. فلعل يقصد هذا أن يكون نهي عن الذبح ذاته. نعم نعم،
أكمل الجمل هو قال ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم، لا
يحرم
أو لا يحرم، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله.
صحيح،
سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، ولكن قصدهم الذبح لغيره.
تمام، قصد الذبح لغير هذا الممنوع، ده أولى لغير الله. نعم، وليس ترك التسمية، فهذا ما اختلفوا فيه. نعم،
وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى كان اسم أعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة، والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره، وأخذ ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله ابن أحمد قال سألت أبي عمن ذبح الزهرة قال لا يعجبني، قلت أحرام أكله؟ قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني، وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه، هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين؟ ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر، هل أراد التحريم؟
نعم، المهم هذا يعني مبحث آخر. نعم، اقرأ اقرأ.
قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، روي عن عطاء في قوله تعالى الرجس قال العذاب مثل الرجس.
نعم،
قوله تعالى يا قوم اعملوا على مكانتكم، روي عن عطاء رحمه الله في قوله تعالى اعملوا على مكانتكم قال على حالاتكم التي أنتم عليها.
نعم،
قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال
حدثنا
قال الطبري رحمه الله حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال القبضة من الطعام. قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وآتوا حقه يوم حصاده قال من النخل والعنب والحب كله. قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء رأيت ما حصدت من الفواكه؟ قال ومنها أيضا تؤتي. وقال ومن كل شيء حصدت تؤتي منه يوم حصاده من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب من كل شيء من ذلك. قلت لعطاء أواجب على الناس ذلك كله؟ قال نعم. ثم تلا وآتوا حقه يوم حصاده. قال قلت لعطاء وآتوا حقه يوم حصاده هل في ذلك شيء مؤقت معلوم؟ قال لا. قال أخبرنا أبو سعيد.
نعم، هذا على اعتبار ماذا؟ أن شيئا في هذا الحصاد أو كذا يجب بخلاف الزكاة، وهذا قد اختلف أهل العلم في ذلك في قوله تعالى وآتوا حق يوم حصاد. الحق هنا هل المراد بذلك الزكاة المفروضة ويكون وآتوا حق يوم حصاد الزكاة التي فرضها الإسلام كما هي معروفة العشر ونصف العشر، هذا قول. القول الثاني أنه كان عندهم شيء واجب سوى هذه الزكاة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الشيء الواجب بمشروعية الزكاة بالعشر ونصف العشر. هذا قول أيضا بعض العلم ورجح ابن جرير رحمه الله تعالى. كان هناك شيء غير واجب يجب، أقصد غير الزكاة، كان هناك شيء يجب غير الزكاة ثم نسخ ذلك بالزكاة بالعشر ونصف العشر. ابن كثير رحمه الله تعالى تعقب هذا القول بأن القول بالنسخ فيه نظر، وإنما هو من التفصيل. فالشيء فالزكاة وجبت نعم، أما تفاصيلها بعد ذلك بالعشر ونصف العشر وكذا كانت في العام الثاني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا لا من قبيل النسخ بل من قبيل ماذا؟ التفصيل. فهذا شيء وجب أولا ولم يكن محددا، ثم بعد ذلك حدد بما فرضه الشارع بعد ذلك بالعشر ونصف العشر. فعلى كل حال الاتفاق على أنه الزكاة المفروضة الآن هي التي تجب على المسلم في أرضه، تجب عليه تلك الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر، العشر إن كانت تروى بلا مؤنة ونصف العشر إن كانت تروى مع المؤنة. هذا الواجب في إخراج الزكاة في الحب والثمر، هذا الواجب. وأما الشيء الذي كان مفروضا أو أن كان مفروضا ثم نسخ، أو كان مفروضا وبقي على فرضيته أنك تعطي شيئا، هذا بخلاف الزكاة، تعطي شيئا ترضي به الناس لا تقدير له وإلى هذا يعني يميل عطاء، هذا القول ضعيف. لكن لا يجب على الإنسان في زكاته في أرضه شيء سوى الزكاة المفروضة. نعم
شيخنا.
نعم
هل يحمل على أنه كان يرى الزكاة في كل الخارج من الأرض؟
نعم
هل يحمل قول عطاء على أنه كان يرى الزكاة في كل
لا هذا يحمل منه رحمه الله على أن مسألة أدحق بخلاف الزكاة المفروض، ولهذا قال ما في تقدير، شيء مؤقت معلوم، لا ما في شيء مؤقت معلوم، ليس في كل الخارج، دي مسألة أخرى، إنما أتوا حقه يوم حصاد. هل الحق هذا سوى الزكاة؟ فهو يرى هذا، يرى أنك تعطي ترضي الفقير بأي شيء. وهذا قول لجماعة من أهل العلم. نعم قال ابن عمر كان يعطون شيئا سوى الزكاة.
ذكر الفواكه والخضر والقصب
فين؟
في أثر عطاء من أثر معنى
إيه ما في، بس ليه هذا شيء غير الزكاة المفروض. شيء الزكاة أي زرع تعطي منه، تعطي شيئا غير مؤقت، قبضة من الطعام، قبضة من كذا تعطيها، وليست الزكاة المقدرة. نعم
قال البيهقي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى
ولا هذا يقول ابن الجوزية رحمه الله تعالى. وفي المراد بهذا الحق قولان، أحدهما أنه الزكاة، روي عن أنس بن مالك بن عباس سعيد بن مسيب والحسن وطاووس وجابر بن زيد وابن الحنفية وقتادة في آخره، فعلى هذا الآية محكمة وتحقق محصاد. طيب والثاني أنه حق غير الزكاة، فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمر، قاله عطاء ومجاهد. يبقى يوم الحصاد هذا حق، جاءك فقير اعطيه، أو سقط شيء اتركه حتى يأتي الفقير يأخذه، قاله عطاء ومجاهد. وهل نسخ ذلك أم لا؟ إن قلنا إنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم. فإن قيل هل يجب إيتاء الزكاة، فإن قيل هل يجب الحق يوم الحصاد، فالجواب إن قلنا إنه إطعام من حضر من فقراء فذلك يكون يوم الحصاد. طيب وإن قلنا إنه الزكاة فقد ذكرت عنه ثلاثة أجوبة، أحدها أن الأمر بالإيتاء محمول على النخيل لأن صدقتها تجب يوم الحصاد، فأما الزروع فالأمر بالإيتاء محمول على وجوب الإخراج، إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد، فيؤخر إلى زمان التنقية ذكره بعض السلف. والثاني أن اليوم ظرف للحق لا للإيتاء، وأتحقه يوم حصاده، فكانه قال وأتحق الذي وجب يوم حصاد بعد التنقية. والثالث أن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا يجب فيه بنفس خروجه وبلوغه، إنما يجب يوم حصوله في يد صاحبه، وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته قبل قطعه، فأفادت الآية أن الوجوب فيما يحصل في اليد دون ما يتلف. نعم.
قال البيهقي رحمه الله
أخبره. على كل حال الآية قول الجمهور والصحيح أن أتوا حقا يوم الحصاد هو الزكاة، الزكاة المفروض. نعم. ولا يعني الإتيان يوم الحصاد أنك لابد أن تخرج الزكاة، تحصد أن تخرج الزكاة اليوم لأنها تحتاج إلى تنقية ولا تصفية وغير ذلك، فالمهم أنه وجب الحق عليك وتحقه يوم حصاده، وجب الحق عليك. والأصل في الزكاة عموما أنه لا يجوز تأخيره، إنما تجب على الفور، لكن كل شيء يحتاج إلى ما يصلحه، فأنت تحتاج مثلا إلى حصاد وتنقية وتصفية ثم تخرج بعد ذلك زكاتك. نعم.
قال البيهقي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي أو تسقى بالدوالي ثم بالسيح، على أيهما تؤخذ الزكاة؟ قال على أكثرهما، على أكثرهما تسقى به.
يعني مثلا الآن دخل فيها موجب العشر ودخل فيها موجب نصف العشر، فقال على الأغلب، ويمكن أن نقسم بينهما، ممكن أن يخرج ثلاثة الأرباع إذا كان يروى بالراحة ويروى بالمؤنة فينظر النسبة. نعم. لكن لو مر مثلا سقاه المطر والباقي أنت تنفق عليه يبقى خلاص نصف العشر. طيب مرة مثلا مرة سقيت بمال ولكن كل الزرعة بالراحة يبقى هذه لا عبرة بها، لكن كان في شيء يعتبر فيمكن أن تحسب بحصتها، فيخرج إنسان ثلاثة الأرباع. نعم.
قال البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو سعيد حدثنا قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال قلت لعطاء الأرض أزرعها؟ قال فقال ادفع نفقتك وزكي ما بقي.
نعم. هل نخرج هذه المصروفات والأشياء هذه التي تكون عند الإنسان يخرجها ثم يخرج ما بقي من حصة زرعه، أو أنها لا تحسب؟ في أشياء قد تحسب وفي أشياء لا تحسب. أشياء تحسب إذا كنت مثلا أنت تضم الأرض وتحصدها بشيء منها، هذا يحصد لك ويأخذ 5 كيلات أو 10 كيلات أو طن، وهذا يربط بأرز وهذا يدرس بأرز وهذا كذا، هذا خرج منها من نفقتها نفسها فتخرج ما بقي عما بقي لك. لكن لو كنت مثلا قد أنفقت مالا رويت بمال أو كذا، فهذا الذي من أجله نقصت الحصة من العشر إلى نصف العشر. إذن إذا أخرجت من الحب شيئا تنفق على الحب حتى يخرج لك فهذا مخصوم من الحب، أما إذا كانت نفقة مادية مالية فهذا الأقرب أنه لا يخصم، لأنه حصل لك نقص النسبة من العشر إلى نصف العشر. نعم.
قال روى البه قال وروي عن عطاء في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال هو حق في المال سوى الزكاة.
نعم. وهل هذا الحق مستحب أو واجب؟ إن قلنا واجب هذا منسوخ بالوجوب الزكاة المعروفة، وإن قلنا مستحب فهذا قد يتجه، لكن كما قلنا الصحيح أنه ما يجب شيء في هذا. أما على الاستحباب كنفقة عامة ما في إشكالية، الإنسان يعطي من حصاده لفقراء يأتون، أو يترك جمع ما وقع حتى يأخذ الفقراء، فهذا إذا كان تطوعا من الإنسان فلا بأس. لكن أن هذا حق دلت عليه الشريعة، الظاهر أن هذا الحق هو الزكاة فقط المفروض. نعم.
قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال ابن أبي قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء ولا تسرفوا؟ يقول لا تسرفوا فيما يؤتى من الحصاد أم في كل شيء؟ قال بل في كل شيء ينهى عن الصرف. قال ثم عودته بعد حين فقلت ما قوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ قال ينهى عن الصرف في كل شيء ثم تلا ثم تسرفوا
لم يسرفوا ولم يقتروا
ولم يقتروا.
نعم الإسراف منهي عنه وهو المجاوزة في المباح بخلاف التبذير فإنه نفقة في الحرام. قال ابن الجوزي ولا تسرفوا ستة أقوال فيها، أحدها أنه تجاوز المفروض في الزكاة إلى حد يجحف به، طيب، والثاني أن الإسراف منع الصدقة الواجبة، والثالث أنه الإنفاق في المعصية، والرابع أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنعام، والخامس أنه خطاب للسلطان لئلا يأخذ فوق الواجب من الصدقة، والسادس أنه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة. طبعا كل المعاني هذه في نفسها ممنوعة وكلها ممنوعة، والإسراف بصفة عامة ممنوع، ولهذا لا يكون الإسراف محمودا، لا يكون الإسراف محمودا، لا الإسراف ولا التبذير ولا التقتير، إنما النفق الموافق للشرع. نعم، فكل هذه المعاني في نفسها صحيحة. نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، روي عن عطاء في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال كان في الجاهلية لا يرون بأسا بالزنا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا في السر والعلانية.
نعم.
قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم
قال الجوزي فيها خمسة أقوال، أحدها أن الفواحش الزنا وما ظهر منها الإعلان به وما بطن الاستصرار به، الثاني أن ما ظهر الخمر ونكاح المحرمات وما بطن الزنا، الثالث أن ما ظهر الخمر وما بطن الزنا، الرابع أنه عام في الفواحش وظاهرها علانيتها وباطنها سره، والخامس أن ما ظهر أفعال الجوارح وما بطن اعتقاد القلوب، وهذا أيضا كله معاني صحيحة. وبهذا تأكد لنا سبحان الله كل ما نأتي إلى موضع من هذه المواضع يقول ابن الجوزي فيها خمسة أقوال، يعني يحصر كلام المفسرين، ترى يا إخواني أن الغالب الأعم في الاختلاف بين السلف في هذا إنما هو من قبيل ماذا؟ اختلاف التنوع لا التضاد، والحمد لله كله من باب اختلاف، ولهذا تقول المعاني كلها صحيحة. طيب سؤال، هل نلزم في مثل هذا كما نلزم في الفقه؟ فنحن في الفقه نقول إذا اختلف علماؤنا علماء الأمة في باب الأحكام على قول لا نحدث ثالثا، على ثلاثة لا نحدث رابعا، هل في التفسير أيضا تلحق القاعدة هذه؟ فإذا مثلا ذكرت هذه الأقوال فهل لنا أن نخرج عنها عن منصوصها أم لا؟ نعم
يجوز، لأن هذا يكون من باب التمثيل.
نعم
هذا يكون من باب التمثيل وليس الإلزام،
يعني إذا كان على وجه التنوع ما في إشكالية، يعني أن تذكر مثلا مفردة من المفردات التي لا تصادم ما ذكره السلف فهذا لا بأس ولا حرج، أما أن تأخذ بالآية على خلاف ما ذكر السلف هذا الممنوع، يبقى أن تأخذها على الخلاف هذا ممنوع، أن تأخذها على المعنى لكن تذكر مفردة لم يذكرها السلف فهذا لا بأس لأنه يدخل في معنى الإسراف العام فلا إشكال في ذلك. طيب مسألة أخرى، استدلال السلف في باب الاعتقاد في باب الرؤية في باب كذا، هل لي أن أستدل بدليل لم أسبق إليه؟ يعني مثلا أدلة الرؤية من القرآن كذا من السنة كذا، هل ممكن أستدل على الرؤية بدليل لم يذكره السلف؟ نقول الجواب بدليل وليس بخلاف الدليل، لكن بدليل مفرد من دليل لم يذكره السلف في آية أو في نص. نقول أولا من جهة عملية يصعب أن نتصور هذا، لأن يصعب أن نتصور أنك يمكن أن تأتي بدليل لم تسبق إليه لكن ممكن لم تعلم به، تظن أنك تأتي بهذا الدليل ولم تسبق إليه وهو في الحقيقة أنت لم تعلم به خفي عليك، لأن أيضا الإحاطة بكل أدلة السلف في المسألة صعب، فأنت قد تأتي بهذا فيصعب أن يكون هذا دليلا ويخفى على من أدمن النظر في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم باختلاف الأعصار وكذا يصعب. لكن كتقعيد من جهة بقى تقعيدية أنه لا بأس إذا كان الدليل صالحا، إذا كان الدليل صالحا، لكن يعلم أن هذا قد يعز وقد لا يكون، لكن هذا قد يكون باعتبار نظرك أنت. لكن لو أن هذا الدليل في نفسه صلح لذلك فلا يقال إنك خرجت عن السلف. أنا ما خرجت عن السلف ولا شيء. فهذه قاعدة في باب التفسير، قاعدة في باب السلف العقائد، قاعدة في الأحكام. يبقى عندنا الآن قواعد ثلاث في هذا الباب. في باب الأحكام إذا اختلف العلماء على قولين على ثلاثة فلا يجوز إحداث قولا زائدا. طيب، والقول الزائد باطل. ليه؟ لأن القول الزائد لا يكون زائدا ولا ثالثا ولا رابعا ولا كذا إلا إذا كان على خلاف المذكور. فحينما أقول هذا فيه قول ثالث معناه أنه خلاف القول الأول والثاني. طيب، الأمة صارت على القولين، فإحداث قول ثالث معناه تصور أن يكون الحق خفي عن الأمة في سائر العصور، وهذا مستحيل. إنما لو أنت فرعت القول من باب التنوع عن القولين لا يقال قول ثالث، تنوع، كأن تذكر مثلا قول بمفردة هو داخل في القول الأول أو داخل في القول الثاني. أما قول البعض يجوز أن تحدث القول ثالثا مجموعا من القولين بحيث لا يخرج عن القولين، هذا قول أيضا غريب. كيف أحدث قولا ثالثا لا يخرج عن القولين؟ كيف هذا؟ يعني مثلا واحد يقول مثلا بالجواز واحد يقول بالاستحباب، أخرج أنا بالوجوب؟ أو واحد يقول بالوجوب واحد يقول مثلا بالجواز أخرج أنا بالاستحباب؟ هذا بيكون غريبا، هذا قول غريب، لأنه يكون قول على خير لا هو بالوجوب ولا هو بالاستحباب، أو لا هو بالقراء ولا هو بالتحريم، هذا قول يكون إيه؟ طيب، ده بالنسبة للأحكام. ليه؟ لأنه وجود قول تجهيل للسلف فيما مضى. أما القاعدة الثانية في التفسير، هل يجوز لي أن أقول قولا خارج هذه الأقوال في التفسير؟ الجواب: إن كانت لا تصادم الأقوال بل هي من التنوع فهذا لا إشكال فيه، لأنه المنصوص ليس توقيفيا لكن المعنى هو التوقيف لا تخرج عنه. أما إذا كان على خلاف المنصوص تضاد فهذا غلط ولا يمكن أن يصح. طيب، الثالث قاعدة في باب الأدلة في مسألة الاعتقاد أو حتى في مسألة الأحكام أو إلى غير ذلك، هل لك أن تستدل بدليل على ما سبقت إليه من قول لم تسبق إلى نص الدليل في ذلك؟ نقول: أما من جهة التصور العملي فغالبا هذا لا يكون، لأن لا يمكن أن يكون هذا دليل صالحا ومع ذلك يغيب عن مجموع السلف، لكن لعله غاب عنك أنت. أما من جهة التقعيد فلا حرج إذا استدللت بدليل وبدا لك وجه حسن في الآية يمكن أن يكون دليلا، فلا حرج في ذلك إذا كان نفس استدلالك صالحا في المسألة، فهذا لا حرج ولا بأس. نعم، لو قال قائل تبنون نقلد يعني تقليد، تمام، باطل طبعا. الذي يقول تقيدكم بأقوال السلف في الأحكام هذا بناء لقاعدة التقليد ومنع الاجتهاد، نقول هذه القاعدة باطلة. ليه؟ لأن علماءنا ذهبوا إليها بالاجتهاد مش بتقليد. وأنا تقليد هنا نقول ما سبقنا لي إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون خلافا. فإن كان إجماعا فالواجب عليه اتباعه، سميه تقليد سميه اتباع، أنت حر لكن لا يجوز الخروج. وأما إذا كان خلافا فأنا أتخير من الأقوال، فيكون الإجتهاد ماذا؟ الإجتهاد داخلا في الأقوال، يبقى هذا ليس تقليدا إنما هو إجتهاد في الاختيار. مثل علم الحديث الآن، حكمك على الحديث الآن، تأتي هذه المسألة أيضا، أنتم مقلد، لا أنا مجتهد. هو أنت مجتهد وأنت مقلد، كيف؟ أنت فيما اتفق عليه العلماء في الحكم لا يجوز لك أن تخرج، يبقى أنت في عين المسألة، في عين الحكم، سواء على راوي أو على مروي، أنت راوي اتفق على تضعيف، اتفق على توثيق، تأتي أنت بقول ثالث ممنوع، يبقى أنت متبع، سميه تقليدا سميه اتباعا، هذا متبع يجب عليك الخروج. طيب فيما اختلفوا فيه في الحكم عليه في راوي أو مروي، فأنا أجتهد في الاختيار بين الأقوى والتخير بينه، وأنا مقل بأنني لا أخرج عن الأقوى، يبقى هنا حدد الإطار اللي يقع في الاجتهاد. لأن لو أنا أحدثت قولا لم أسبق إليه لا علي أحد ولا علي ابن معين ولا علي ابن المديني ولا علي أحد، يبقى هذا غلط قطعا في عين الأمر، في عين الأمر. لكن أنا أجتهد في التخير بين أقوالهم، في التخير بين أقوالهم. لهذا البعض يقول لا أنت مجتهد، لا أنت مقلد، هي أصلا اجتهاد في ما ورثناه من السلف، فقد ورثت من السلف قولين ثلاثة أربعة، فأنا أجتهد في هذا المضمار ولا أخرج عن ماذا؟ عن الإطار العام. ولهذا لما أنا أرجح القول في هذا الراوي إن حديثه حسن، والثاني بيرجح القول في هذا الراوي إن حديثه ضعيف، أنا لي مستند منين وأنت لك مستند منين؟ ممن سبقني. ولهذا تجد هذا مسرح الخلاف القوي وحقيقة الخلاف بين العاملين في هذا المجال، ليس في المتفق على صحته أو المتفق على تضعيفه سواء من الراوي أو المروي، إنما في البحر هذا أكثر النظر في هذا البحر اللي هو بيحتاج إلى نظر واجتهاد وغير ذلك في هذا الباب. فأنت تعتمد قول أحمد وابن معين، أنا أعتمد قول مديني مثلا في هذا، أنت تعتمد قول فلان، تعتمد قول أنا، هذا الذي يكون. إذن اجتهادنا لا يخرج عن أئمتنا، لزمني في تصحيح هذا الحديث أو في توثيق هذا الراوي أو في تضعيفه، لزمني من سبقني لازم. لكن أنا أرجح من سبقني قول أحمد وأن ترجح من سبقني قول البخاري، أنت حر، هذه مسألة تخضع الاجتهاد، تخضع الاجتهاد. فيبقى إذن هذا محل، إنما يقول أنت كده كنت لا تخرج عن قول تقول باب الاجتهاد، أنت لا تعلم الاجتهاد. أنا أجتهد لكن أجتهد بين أقوال، لكن أنت بقى تريدني أن أخرج عن الأمة بقى بأقوالها، إذن أنت الذي تصوغ أن الأمة قد تجتمع على ضلالة وعلى خطأ، وأنت ما شاء الله الذي أصبت في ذلك. ولذا بعضهم ما أدري عن هذه الكلمة، طبعا ما سمعتها من شيخنا العهد على هذا، من ينقل يعني، بعضهم أرسل رسالة يقول، يقال الشيخ الغذيان رحمة الله عليه قيل له إن البعض يقول إن السلف رجال ونحن رجال، فقال إن السلف رجال وأنت حمار، هكذا يقول، اللي يقول إن السلف رجال ونحن رجال، فقال إن السلف رجال وأنت حمار، يعني أنت حمار في فهمك حينما تخرج عن السلف، تقول تسوي نفسك بالسلف، يبقى أنت حمار، حمار في فهمك. فهؤلاء رجال وأنت حمار، الله أعلم بورود هذه. نعم.
قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله حدثنا أبو بكر الطلحي قال حدثنا عثمان بن عبد الله الطلحي قال حدثنا سعيد بن سلام البصري قال سمعت أبا حنيفة يقول لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال فمن أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال لي عطاء عرفت فلزم.
الله أكبر الله أكبر. فمن أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف مما لا يسب الصحابة، مما لا يسب صدر الأمة، ممن لا يسب السلف. نعم، أما أن تقول هؤلاء رجال ونحن رجال، تسقط يعني تقصد الذكورية يعني ذكر وأنثى يعني ولا إيه؟ ولا تقول نحن رجال وهم رجال، كما جاز لهم أن يتكلموا في الدين يجوز أن يتكلموا في الدين دون الرجوع إلى هديه، هذا مصادم للقرآن. والسابقون الأولون من هجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، والنبي يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهؤلاء هم الفقه، هؤلاء هم المنهج، هؤلاء هم الاستقامة. ولهذا الدنيا كأنها الصحابة، كأنها الصحابة، والهداية مجموعة في الصحابة. كيف؟ مجموعة في الصحابة أصلا وفي الصحابة تبعا. فالمهدي صحابي أو تابع لصحابي، لذا لا تخرج عن الصحابة. في الصحابة استقلالا فهم مهديون، وفي من جاء بعدهم باتباع الصحابة، يبقى الهداية رجعت إلى الصحابة. هم في أنفسهم مهديون، ولا هداية تحصل بعيدة عنه، إنما الهداية في اتباعه. انتبهتم إخواني؟ إذن ما تخرج عن الصحابة، ولهذا الروافض ليسوا بمسلمين. كيف هداية خارج الصحابة؟ ولهذا ابن عباس ماذا قال؟ جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم أحد منهم. يبقى إذن هداية في الصحابة. طب ومن جاء بعدهم؟ في الترد عن الصحابة. ومن هنا أخذ مالك من آيات سورة الحشر أن الروافض لا نصيب لهم في الفيء، وفي سورة الفتح كفار. طب ليه ما أدخلش الخوارج؟ للعلم والله أعلم أن مناط سورة الحشر والفتح، الحشر في ماذا؟ والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وفي سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار. وأن طعن الخوارج في الصحابة ليس تغيظ قلب بل سوء فهم، إنما الروافض تغيظ قلب وكره أصلا، تغيظ قلب. ولهذا قال ليس للروافض نصيب في الفي. إذن الهداية مجموعة في الصحابة أصالة وماذا؟ واتباع. نعم، قلت ممن لا يسب السلف، دي علامة الاستقامة الأولى، لا تسب السلف. طيب أنا لا أسب السلف ولا تسب الخلف، يبقى أنت تسب السلف لأن الخلف يسب السلف. يبقى من فيه هذا الأصل لا يسب السلف، يبقى لابد من سب الخلف اللي سب السلف. فقد سبت المعتزلة السلف، وسبت الخوارج السلف، وسبت الرافض السلف، وسبت الصوفية السلف، وسبت الإخوانية السلف، وسبت الرضية السلف، وانتقصوهم لم تعلموا فعلمنا. فكيف توالي من سب السلف؟ يبقى لا يستقيم لك هذا المنهج، لا يجتمع، لا يجتمع أبدا فيك إن كنت صاحب سنة عدم سب السلف وعدم سب الخلف. لا يمكن، لا بد أن تسب من خالفه وأن تنتقص من خالفه، لازم، وتقاتلهم وتقتلهم في حدود ولايتك. وعلى هذا السلف، إنما تقول لا أسب السلف ولا سب الخلف، لا أسب السلفيين ولا أسب الخلفيين، أنا لا أسب أحمد بن حنبل ولا أسب أحمد بن أبي دؤاد، أنا ما أسب أحدا، أنا لا أبغض أحمد بن حنبل ولا أبغض أحمد بن أبي دؤاد، أنا لا أبغض بشر المريسي ولا أبغض، أنا لا أبغض ابن باز ولا أبغض القرضاوي، لا 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 لا، عايش في ماذا؟ هذا شيطاني، هذا من الشيطاني هذا، لا يمكن. أنا أحب ابن باز وأبغض القرضاوي، أنا أحب العثيمين وأبغض الغزالي، أنا أحب ابن عبد الوهاب وأبغض السيد قطب، أنا أحب حامد فقي وأبغض حسن بنا، لازم كده صراحة، الصراحة هذا. إنما تقول لي أنا أحب كل الناس، أحب ما يمكن أن تخالف مبتدع ضال بطنط أهل السنة. حبيبي أهل السنة، أفراحي عند أهل السنة، يوم ما تشوف مع واحد مش سني يبقى أنت اللي عرفت وأنا ما أعرف، والله أخبرني. يوم نثني على واحد يبقى الجهلنا، إنما نعلم ونثني ألحقني به، نعلم ونمشي ونماشي ونباطن ألحقني به. إنما هذا يقع في مثل ما قال أحمد، نرى الرجل من أهل السنة وكذا وكذا يمشي مع الرجل من أهل البدع نلحق به، قال أو تعلم، لأنه وارد فعلا. أنا نزل دلوقتي مني تسمعني واحد واخدني كده، واحد لسه أمس بيتصل علي في فتاوى في البيوع وي وي وي، وخدت معاه ورجل يعني بيبيع ذهب وبيبيع مش عارف ايه، وبعدين قال لي في الحرم، قال لي ده كنت في الحرم وسألت الشيخ مصطفى العدو عن هذه مثلا، فقال كده. حتى الفتوى في الفقه نفسها غلط، بس أنا راجل صاحب معتقد قلت الفتوى هذه ايه، هذه الفتوى غلط. وبعدين تسأل مصطفى العدو ليه في الفقه، ليه تسأل الثوريين، ليه تسأل بتوع تسأل أصحاب الميدان، ليه تسأل مشايخ الثورات، ليه لا تسأل مشايخ ثورات، هؤلاء كيت وكيت وكيت وكيت. فلا بد أن يكون لك قبلة، قبلة، شوف قبلة ول وجهك إليه. من صلى إلى غير القبلة؟ ها صلاته صحيحة مع تعمد ذلك وإمكانية أن يصلي القبلة؟ إذا صلى غير القبلة صلاته صحيحة باطل. ومن اعتقد أيضا غير مقالات ماذا الإسلاميين والمصلين وأهل السنة، إن توجهت إلى غير قبلتهم اعتقادك باطل، منهجك باطل. في قبلة في الاعتقاد، إيه هي قبلة الاعتقاد؟ ما أنا عليه اليوم أصحابي، كما في قبلة في الصلاة الكعبة، في قبلة في الاعتقاد ما أنا عليه اليوم أصحابي. لابد تتميز، لازم يا سلفي أشوف واقعك، لازم ما يضحك عليك أحد، لا تتكلم لا تظهر، أنا مع الجميع، أنا ما شوف واقف مع ليه، واقف مع المبتدع ده ليه، أصل وأنا ماشي أم وقفني، أصل لقيت دخل علي مش واخد بالي، يعني ماشي ودخل عليك مش واخد بالك، دخل عليك مش واخد بالك. وبعد المرة دي فين معتقدك؟ في براءة يعني؟ ما هو أنا ما فيش إشكالية، واحد جه هنا بدعناه، جيت أبص وإحنا في الاعتكاف وانا في الدرس، خلصت العصر لقيته واقف قدامي بيسلم، ما اعرفش مين سلم السلام، قال شدت ايدي، انت بتسلم عليا ليه؟ انت بتسلم، قال لي بس اديني راسك ابوس، قلت له مش مديك اديك، انت تبرأت من كذا كذا، تركت كذا كذا، قال لي بس اديني راسك ابوس، قلت له تبرأت اديك راسي ليه؟ قال لي ايوه تبرأت وبان لي وكذا، قلت له بقى اديني راسك ابوس، شوف بقى وديك راسي ليه؟ اديني راسك، مش مديك راسي اديني راسك، صح؟ راس مش على السنة ما تقبلنيش اصلا، مش هديك راسي اصلا تقبلها وانت غير السنة، تبت على السنة اديني راسك اتقبلها، لان دي الخصومة اللي بيني وبينك، هو انا حقد عليك؟ هو انا حسد عليك؟ هو انا ناظر لمالك؟ هو انا ناظر لجاهك؟ هو انا ناظر لوظيفتك؟ خذ يا رجل دنيانا بس كن على السنة، افقه حقيقة الصراع، حقيقة الولاء والبراء، ما يحبك أحد مثلنا من جهة محبة الهداية لك، لا ابنك، لأنك عند ابنك درهم ودينار، منعت هيخرج عليك، عند زوجتك درهم ودينار، منعت تطلب الطلاق وتتزوج غيرك، لكن فقط القضية اللي بيننا وبينك هي قضية الدين، هذه ارجع للسنة، تكون حبيبنا، تكون أخانا. هذا بيحذر منه، أمال أنا نثنى عليك ولا حاجة؟ فتأويل، أصل غاز من عن، أصل دخل علي، أصل راح، أصل أنا، أصل فين صفحتك؟ فين قبلتك؟ فين منبرك؟ فين محرابك؟ فين كل هذا؟ فين ولاؤك وبراؤك؟ فين منطقك؟ فين كتابك؟ فين شيخك؟ فين دلالتك؟ ما احنا بندرس اصول السنة، طب ويا اشكال تدرس اصول السنة؟ بتدرسها كويس؟ فيها اصول السنة فيها ايه؟ فيها تفتح الابواب مع البدع ولا لواء؟ فيها توالي الجميع؟ فيها ايه اصول السنة؟ طب ما اهل البدع يدرسوا القرآن، خلاص ده عندهم دروس في التفسير، ده عنده درس صحيح البخاري. قلت ممن لا يسب السلف. الله أكبر الله أكبر. من أنت من القاضي الذي فرضوا أنه كان شيئا عنك؟ قلت نعم. قال فمن أي الأصناف أنت؟ هويتك إيه؟ أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. قال عرفت فلسفة. يا سلام سبحان الله. سحنون لما جاء عند من يودع حياته ماذا قال له؟ أتقر كذا أتقر كذا أتقر كذا؟ قال نعم نعم نعم. قال مت إن شئت، علي نحيا علي نموت، هي ولاؤنا براؤنا، هي حياتنا، هي دنيانا، هي كل شيء كل شيء. ايه دنيا وايه مناصب وايه اموال؟ ما نخاصم الناس في هذا، بالعكس تدعو الله ان يبارك لكل مسلم على السنة في ماله. ما في ولا تمدن عيناك الى متعنا به ازواجا منهم زارت الدنيا. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. انت تنظر الى ابهة القارون ولا تنظر الى وزارة همان ولا تنظر الى ملك فرعون ولا تنظر الى رئاسة أبي جهل؟ تنظر إلى سنن وبدع، تنظر لتوحيد وشرك، تنظر إلى طاعة ومعصية، تنظر إلى عالم سنة وإلى عالم بدع، تنظر إلى كتاب سنة وكتاب بدع. حياتك يجعلها هذه، يعرف عنك كل من جلسك، يعرف كل من جلسك. إذا نسب إليك سب الخلف فاعلم أنك على طريق السلف. إنما ينسب إليك سب محبة السلف محبة الخلف، لا لست على منهج السلف أبدا، ما يجتمعان. نعم. طيب هات الأخيرة هذه.
قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء من جاء بالحسنة قال لا إله إلا الله ومن جاء بالسيئة قال الشرك.
نعم.
قوله تعالى
طبعا الحسنة أعم من هذا، لكن أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. نعم.
قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. روي عن عطاء في قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قال سريع العقاب لأعدائه غفور لأوليائه رحيم بهم.
نعم. فكما هو سبحانه غفور رحيم هو سريع العقاب. وفي هذا الرد على الذين يمنون أنفسهم بالرجاء وهم الحقيقة آمنون من مكر الله، يقول ربي غفور رحيم. طيب وربك شديد العقاب وربك سريع الحساب؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكفي عند صورتي نعرف. نعم. احنا اكثركم عيوبا، احنا بنبصركم لاننا نعلم ولا ينبئك مثل خبير. نتكلم عن عيوبنا، نسأل الله ان يستر علينا عليك، نسأل الله ان يستر علينا عليكم، نسأل الله ان يجعلنا احسن مما تظنون ويغفر لنا.